إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذا اللقاء في درس العصر إن شاء الله تعالى يكون الكلام حول بعض الأبواب المختارة من كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إمام دار الهجرة. وهذا الإمام الجليل كما تعلمون كان سلفيا صادقا داعيا إلى الله، يضرب به المثل في الحفظ والإتقان والمعرفة بأحوال الرجال والاحترام الشديد لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان إماما مهيبا يجله من رآه ويعرف قدره من جلس إليه، وكان شيوخه يحبونه ويولونه عناية تامة بسبب ما يرونه من أدبه وأخلاقه ونباهته وذكائه وفطنته. وكان شديدا في دين الله متمسكا به، لم تغره الدنيا ولا رفع رأسه بها، كما ذكرت لكم كلام الإمام الشافعي رحمه الله إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني أنه كالنجم في السماء بظهوره وبروزه واشتهاره. والإمام مالك رحمه الله كان وقافا عند كتاب الله، عند حدود الله لا يتجاوزها ولا يسمح لأحد أن يتجاوزها، ولا يقدم عقله على الشرع، بل يقدم الكتاب والسنة على العقل. جاءه رجل وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعلته الرحضاء العرق ونكس رأسه ومعه عود يضرب به الأرض، وعلته الرحضاء العرق بشدة قبح هذا السؤال. من يسأل عن الله كيف صفاته، كيف صفاته؟ من يسأل عن الله؟ الله إلهنا وخالقنا، كيف نسأل كيف هو؟ وفي القرآن ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ الله إله العالمين سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وهذه السماوات والأرض التي نراها، الأرض التي نحن عليها والسماء التي سبع طباق، في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم. وما ذلك؟ في الحديث في القرآن يقول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ويطويها بيده سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذه السماوات وهذه الأرض صغيرة، الله عز وجل هو الكبير المتعال عال على خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه، منفصل عنهم بائن منهم، مع ذلك ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. إذا كان ثلث الليل الآخر، أنتم في تونس ثلث الليل الآخر عندكم، بعد ثلث الليل الآخر في مصر، والذين في مصر ثلث الليل الآخر عندهم بعد الذي في باكستان، والذين في باكستان ثلث الليل الآخر عندهم قبل بعد الثلث الآخر الذي في إندونيسيا وماليزيا. نحن الآن الساعة 5 في السعودية، الساعة 7 في ثلث الليل عندهم يأتي قبل ثلث الليل الآخر عندهم رب العالمين النازل إلى السماء الدنيا، وثلث الليل الآخر عندنا رب العالمين النازل إلى السماء الدنيا. كيف هذا؟ لا يمكن تتصور ولا تتخيل. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. لا يمكن مهما تخيلت. هل رأيت الله حتى تستطيع أن تكيف صفات الله؟ لا نستطيع. فإذا قست الله الذي خلق والذي هو رب العالمين على المخلوقات فقد ضللت، ما في قياس مع الله. لا تقس ولا تتوهم بعقلك أبدا، مهما فكرت في ذات الله لن تبلغ معرفة كيفية صفات الله، لا يمكن. لذلك من أصول أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل 3 أصول. الأصل الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا نفي ما نفاه الله عن نفسه، تنزيهه عما تنزه عنه. ثالثا قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. قطع الطمع، لا تطمع أن تعرف كيف الله. الله عز وجل تعرف علينا بآلائه بأسمائه وصفاته أن نعرفها أن نفهمها، لا أن نكيفها، لا نكيف صفات الرب جل وعلا. مهما حاولت تتخيل سيعود خيالك إليك بالفساد أو بالخسران أو لا شيء، فلا تتخيل. الإنسان أو العقل البشري قد يتخيل أشياء، نحن اليوم نسمع خيالات كثيرة كمسألة طي الزمان، الغرب الآن وأهل الفيزياء عندهم مسألة طي الزمان، سرعة الضوء موجودة ومعروفة عند الناس أسرع من الضوء. مسألة طي الزمان يقولون الآن إذا نحن مثلا نريد أن نأتي من هذه النقطة إلى هذه النقطة لابد نمر هكذا، يعني في فراغ، إذا طوي الفراغ ممكن في ثانية واحدة تصل من هذه النقطة إلى تلك النقطة، ما تحتاج إلى مشي، الفراغ يذهب. ويقولون في الفضاء يوجد إيش؟ ماذا؟ الدودية، مسارات دودية. هذا مشهور عند أهل الفيزياء والفلك، يذكرون هذا ويتخيلونه. هل رأوا؟ هل علموا علم يقيني؟ لا، يتخيلون. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس جاءه جبريل بتربة من كربلاء وعليها دم الحسين وهو لم يمت بعد، وعليها دم الحسين حقيقة وهو لم يمت بعد، وذكر له أن الحسين سيقتل رضي الله عنه. طي الزمان، الله عز وجل بيده كل شيء، من يتخيل هذا الآن؟ طبعا أجدادنا لو قلت لهم أنا أتكلم مع الذي في أمريكا أو إندونيسيا وأشاهده أمامي، هل سيصدق؟ أحد سيصدق ما عليه اليوم التليفونات والإنترنت في برنامج الكمبيوتر سكاي أو المسنجر أو أي شيء من هذه البرامج، تراه وتشاهده كأنه معك في البيت وهو بعيد عنك آلاف مؤلفة من الكيلومترات، أليس كذلك؟ أباءنا كانوا يصدقون هذا؟ المعتزلة أنكروا تكليم الجمادات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أما قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، حجر، كيف حجر يتكلم؟ عقول المعتزلة ما تفهم. قالوا هؤلاء المعتزلة والأشاعرة الذين انحرفوا عن منهج أبي الحسن الأشعري، قالوا الله عز وجل لا يتكلم، لماذا؟ وكلمه ربه حتى يسمع كلام الله القرآن. قالوا إذا قلنا الله يتكلم يلزم أن يكون الله له فم ولسان وأبراس وحنجرة، يعني شبه الله بإيش؟ بخلقه. إيش النتيجة لهذا التشبيه؟ أنهم نفوا عن الله صفة إيش؟ الكلام. إيش رأيكم اليوم في الجوال؟ هل له أبراس؟ هذا الخلوي، إيش تسموه أنتو؟ تليفون، ها؟ ماذا؟ جوال؟ هذا أين فمه وأبراسه؟ ونحن نسمع ولا ما نسمع؟ وتتكلم كمبيوتر، أين فمه وأبراسه؟ نحن الآن فهمنا هذا ولم يعد عندنا لازما. إذا لا يلزم للصوت أو للشيء أن يتكلم لكل فم وحنجرة، هذا عند الجاهل الذي ما يفهم. الآن بالمغناطيس يحفظ على الشريط الكلام ويسجل وتسمع بالفيديو أيضا، أليس كذلك؟ واليوم على شريحة الإيش؟ ماذا؟ المادة ماذا؟ اللي هو إيش؟ عنصر إيش؟ سيليستون، يحفظ المعلومات، كمبيوترات وتشاهدون، لا فم ولا أبراس ولا غيره. إذن هل يلزم من الله أن ينزل إلى السماء الدنيا كما ننزل نحن؟ نتخيل؟ لا، لا يلزم. لا تتخيل، نحن رأينا فعرفنا، لكن ما رأينا الله، فلا يتكلم في صفات الله. إذن بارك الله فيكم، الإمام مالك رحمه الله لما جاءه الرجل وقال له كيف استوى، الإمام مالك ارتعد، شيء رهيب هذا السؤال، سؤال فاسد. فقال الاستواء معلوم، يعني معروف معناه، استوى يعني على وارتفع، معروف المعنى، والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، كيف الله لا نستطيع أن نعقله لأننا لم نرى الله. والإيمان به واجب، لماذا؟ لأنه ورد في القرآن، الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه، والإيمان به عن الإيمان بالاستواء وكيفية الاستواء، يعني أنه له كيفية لكن نحن لا نعلمها. من يعلمها؟ الله. من الذي يعرف كيف استوى؟ الذي استوى، ليس نحن. الذي استوى على العرش هو الذي يعرف كيف استوى، نحن لا نعلم، لكن نعرف أنه استوى لأنه أخبرنا. قال والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن الكيفية، كيفية الصفات. ولا أراك إلا مبتدعا، قم فاخرج. ليسأل هذه الأسئلة في قلبه مرض، لأنه ما عرف معنى الله لما يقول لا إله إلا الله ويسأل كيف استوى، هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله، أو في قلبه مرض فطرده. الإمام مالك شديد في السنة. الإمام مالك رحمه الله فقيه من أئمة الفقه، وكان معظما للسنة، والفقيه مهما بلغ في الفقه فإنه بشر لا ينفك عن البشرية، يخطئ ويصيب، لكنه كان من أئمة الفقه رحمه الله. لا نقول في العالم إذا كان إماما في الفقه أنه صار معصوما، لا، العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما البشر فيقع منهم الخطأ والصواب. لذلك الإمام مالك رحمه الله من أشهر ما يقال عنه ما هو؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فمالك رحمه الله عنده قواعد، كلمات أخذها العلماء منهج يسيرون عليه، كل السلف، ليس التوانسة ولا المغاربة أو المالكية، لا، السلف قاطبة استفادوا من الأئمة، من الإمام مالك كلاما، طبعا هو استفاده من قبله، أصبح كلامه قواعد. وسبحان الله، الإمام مالك ما هو إلا متبع، يعني كلامه هذا كل يؤخذ من قوله ويترك قد ورد وصح عن ابن عباس رضي الله عنه، وقوله الاستواء معلوم أخذه عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الرأي، ربيعة الرأي ابن فروخ، فقيه أهل المدينة أو من فقهاء أهل المدينة، فأخذ هذا الكلام عن مشايخه واستفاد. ألف الإمام مالك رحمه الله كتابا في 40 سنة وهو يهذب ويزيد وينقص، وهو كتاب الموطأ، وسماه الموطأ من وطأ الأمر إذ يسره لغيره، وطأه يعني يسره، فالموطأ مأخوذ من الفعل وطأ يوطئ، فهو موطأ يعني سهل الأخذ للناس، وسهل لهم معرفة الفقه في الدين، فهو زاد. والإمام الشافعي رحمه الله قال ليس في الكتب أصح من موطأ مالك، وهذه الكلمة قالها طبعا لأن الإمام الشافعي قبل الإمام البخاري ومسلم، والإمام مسلم والإمام البخاري لم يدركا الإمام الشافعي ولا مالك، طبعا لم يدركا الإمام الشافعي ولم يدرك الإمام مالك، لكن قد اتفقت الأمة على أن صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل طبعا، وبعض العلماء لا يستحسن مثل هذا التعبير، لأن ما تكلم عن صح الكتب يعني التي ألفها البشر، أما القرآن فألفه فتكلم به من؟ رب البشر، رب البشر تكلم به رب البشر، فلا يقارن بين ما صنعه البشر وما تكلم به رب البشر. لا نقول عن القرآن مصنوع، لأن كلمة مصنوع تعني إيش؟ أنه مخلوق، ومنهج السلف ودلالة القرآن والسنة على أن القرآن إيش؟ كلام الله غير مخلوق. فالإمام مالك رحمه الله كتب هذا الموطأ جمعا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفتاوى بعض الصحابة رضي الله عنهم، إضافة إلى رأيه الشخصي وما استقاه من أئمة أهل المدينة. فهذا الكتاب هو ليس مجردا من الآراء والأقوال، بل يشتمل على الآراء والأقوال. أما صحيح مسلم مثلا فكله إيش؟ حديث، كله إيه؟ حديث، ما في آثار إلا محدودة في صحيح مسلم. صحيح البخاري مشتمل على أحاديث مسندة وتعليقات، إضافة طبعا إلى الأبواب والكتب، كتاب كذا، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، وكل كتاب يكون تحته إيش؟ أبواب، يكون تحته إيش؟ أبواب. فكتاب البخاري رحمه الله أحاديث مسندة، فهذه يندر فيها الأثر، يعني يسند الأحاديث، أسند قليلا من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كتاب متخصص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في التعليق بدون أسانيد قد أورد جملة من الآثار في بعض الأبواب، أما الأحاديث المعلقة يعني التي سقط أو أسقط المعلق أول إسناده رجل فأثر شيخه أو شيخ شيخه وهكذا، بل أحيانا يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون ما يذكر إيش أحدا في الإسناد أو من الإسناد. أما موطأ الإمام مالك لا، هو موضوع لتوطئة الدين الفقه، فأورد الأحاديث وجملة من الآثار وذكر أقواله وآراءه وترجيحاته رحمه الله. وهو أحسن كتاب ألف في زمانه، هو متوفى 179، في زمانه ما في كان كتاب يوازي موطأ الإمام مالك في حسنه أبدا. مصنف عبد الرزاق بعده، مصنف ابن أبي شيبة بعده أيضا بعد عبد الرزاق كذلك. من كان في عصره؟ كان في عصره كتاب الجامع لابن وهب، وكتاب الموطأ لابن جريج المكي، وعاصره وهو أصغر منه سفيان سفيان بن عيينة، وله أيضا كتب. وكيع بن الجراح له كتاب أيضا الجامع وهو أصغر منه قريب من سفيان بن عيينة. من أسنانه سفيان الثوري وله أيضا كتاب الجامع. يعني كان في عصر الإمام مالك معظم الكتب تدور على اسم الجامع أو اسم الموطأ، اسم الجامع أو اسم الموطأ. أما كتاب سنن كذا صحيح كذا كله جاء في أوائل القرن الثالث. فالإمام مالك رحمه الله كتابه أنقى كتاب في ذلك الوقت. وسئل الإمام مالك عن رجل قال هل رأيته في كتبي، يعني رجل عاصره الإمام مالك وسمع منه لكنه لم يدخله في كتابه، يعني أنه تركه عمدا لأنه ممكن ضعيف الحفظ أو رجل لا يؤخذ عنه العلم. والإمام مالك رحمه الله كان متحريا في الرجال، ومالك إذا روى عن شخص فهو ثقة، إذا روى مالك عن رجل فهو ثقة. فشيوخ مالك رحمه الله كلهم ثقة إلا ما ندر، يكون يعني اجتهد والرجل بعده انتكس أو تغير أو تبين حاله، مثل عبد الكريم ابن أبي المخارق. الإمام مالك رحمه الله كان أيوب ابن أبي تميمة السختياني وهو من أهل العراق يأتي إلى الموسم إلى الحج كل سنة، يعني مالك رحمه الله رآه أول سنة فلم يكتب عنه، عراقي هو، عندهم أهل المدينة لا يثقون بأهل العراق، عندهم فتن ولا يهتمون بالأسانيد جيدا مثل تحرير الإمام مالك. ثم جاء السنة الثانية وما سمع منه، يقول في السنة الثالثة رآه، وكان أيوب السختياني رحمه الله يحدث، فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، بكى من حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول فلما رأيته يبكي عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كتبت عنه، عرف أنه رجل صادق.
وسمع الأحاديث وهو يعرف جملة من الأحاديث التي رواها. وأيوب من أئمة الثقات، ثقة ثبت، وروى عنه الإمام مالك. فالإمام مالك رحمه الله من أعرف الناس بأهل المدينة، الرواة في المدينة. خارج المدينة قد يغيب عنه حال بعض الناس، قليل جدا، لكن الأصل إذا روى مالك عن ثقة، عن رجل فهو ثقة. وقوله رحمه الله هل رأيته في كتبي، يدل على أنه ينتقي حتى في شيوخ شيوخه، يعني رجال الموطأ ينتقيهم الإمام مالك، في عنده انتقاء رحمه الله. لكن الأمر المتوثق منه هو شيوخ مالك، أما ما زاد عن الشيوخ فهو محل نظر واجتهاد، محل نظر واجتهاد. الإمام مالك رحمه الله كل هذا الكتاب أسند أحاديثه، وهناك أحاديث علقها، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف وكيف، ولم يورد إسناده، فكلها وجدت مسندة إلا أربعة أحاديث ما وجدوا لها أسانيد. منها حديث إنما أنسى لأسن، إنما أنسى لأسن، وهذا لا يوجد له أصل، لا يوجد له أصل، يعني ما وجد له العلماء إسنادا. لكن هذا الكتاب كتاب جليل، وأعظم من شرحه من العلماء هو الإمام ابن عبد البر يوسف النمري رحمه الله، المتوفى سنة 463 من الهجرة النبوية. زمانه ذاك وتلك السنة مات فيها إماما المشرق والمغرب، مات في تلك السنة 463 إمام أهل المشرق الخطيب البغدادي، وإمام أهل المغرب أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري رحمه الله، صاحب كتاب التمهيد شرح الموطأ، وذكر فيه الأسانيد في مروياته الخاصة أيضا عند الشرح، ورتبه على شيوخ الإمام مالك. ثم هذب هذا التمهيد ورتبه ترتيبا جديدا في كتابه الاستذكار. فالاستذكار كتهذيب وترتيب لكتاب التمهيد، وبدون الأسانيد التي كان يسوقها في ذكر الأحاديث. وهذا ابن عبد البر يعني هو ممن أحيا مذهب الإمام مالك، وهو مجتهد كبير، ابن عبد البر ومتفنن، وهو مغربي يعني من بلاد الغرب، أظنه من الأندلس، ودرس وكان معاصرا لابن حزم صاحب المحلى، وكان يجله ابن حزم وهو يجل ابن حزم، أما ابن حزم له طريقة أخرى. الإمام مالك رحمه الله في كتابه هذا بدأ كتابه بكتاب المواقيت، بكتاب المواقيت، وذلك لأن أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة، والركن الثاني من أركان الإسلام هي الصلاة، فالاهتمام بها أولى وتقديمها أولى من غيرها. والصلاة لها شروط لتصح، منها دخول الوقت، لابد نعرف الوقت الذي يجب أن نصلي فيه، والوقت الذي يستحب أن نصلي فيه، والوقت الذي يحرم علينا أن نصلي فيه، أوقات. فذكر في أول الكتاب كتاب مواقيت الصلاة، كتاب مواقيت الصلاة أو وقوت الصلاة، فقال رحمه الله كتاب وقوت الصلاة، يعني هذا الكتاب الذي أذكر فيه أوقات الصلوات الخمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. متى يصح أن تؤدى هذه الصلوات في هذه الأوقات مصداقا لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله جل وعلا يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جمعت الأوقات الخمسة، وبوب الإمام مالك رحمه الله بابا خاصا بهذه الآية، خاصا بهذه الآية. وسأذكر في كتاب المواقيت فقط الباب الأول، والذي هو من أدرك ركعة من الصلاة، نكتفي بهذين البابين من كتاب المواقيت. قال رحمه الله، أعني به الإمام مالك، عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، يعني هذا الحديث في باب وقوت الصلاة. قال الناس، قال الراوي: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس. قال الإمام مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا الحديث فيه بيان بدء أوقات الصلوات الخمس، والله عز وجل فرض الصلاة على جميع الأمم، كل الأمم كانت تصلي، لكن يختلفون في كيفية أداء الصلاة وفي أعداد الصلاة. عيسى عليه السلام وهو في المهد، وهو إيش؟ في المهد، ماذا قال لقومه وهو طفل رضيع صغير؟ ماذا قال؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا قالها عيسى عليه السلام وهو صغير طفل في المهد، ما عمره إلا ممكن أيام أو ساعات، تكلم بهذا أو تكلم، علمه الله وأقدره الله. ويوسف عليه السلام قال تعالى: واذكر في الكتاب يوسف إنه كان ماذا؟ صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه إيش؟ وكان عند ربه مرضيا. فالصلاة يوسف عليه السلام قبل موسى، وفي الكتاب إسماعيل، معلش إسماعيل، نعم، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إسماعيل قبل يوسف، إسماعيل قبل يوسف وقبل موسى وقبل التوراة، وابن إبراهيم يأمر بالصلاة، وعيسى يأمر بالتوراة، والتوراة فيها أمر بالصلاة وفيها كيفية أداء الصلاة. إذن اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. فجميع الأنبياء كانوا يصلون ويأمرون الناس بالصلاة لأن صلة بين العبد وربه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن جميع الأمم عندهم الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ابن إسحاق وغير ابن إسحاق أنه كان يصلي ركعتين في الفجر وركعتين في المغرب قبل فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. ثم لما عرج به إلى السماء أمره الله بالصلاة، وهو نحو السنة العاشرة من البعثة. قبل ذلك في العشر سنوات السابقة كان يصلي، كان يصلي لكن صلاتين، مما ورثه عن ملة إبراهيم مما أمره الله به. ثم لما عرج به فرضت الصلوات الخمس، وهي بأجر خمسين، بأجر خمسين، فهي في الميزان خمسين وفي العدد خمسة. هذه الصلوات الخمس فرضها الله عددا في السماء، ثم أنزل جبريل ليبين للرسول عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت. فجاء جبريل وأما النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، بدأ في صلاة الظهر عندما زالت الشمس، جاء وصلى به. ثم لما صار ظل الشيء مثله أو مثليه، على اختلاف تفسير مثله مثليه، جاء وصلى العصر، يعني لما صار ظل الشيء بطوله، ظل الشيء بطول الشيء بطول الشخص، الظل الذي على الأرض طوله كطول الشيء الشاخص الذي يكون في بلد الشمس عمودية، أما المائلة فيكون هناك جزء من الظل ثابت يميز، الذي يتميز بين وقت الظهر والعصر بماذا؟ يتميز بانحراف الظل، ميلان الظل ثم عوده إلى الطول، عوده إلى إيش؟ إلى الطول يبدأ وقت العصر. فإذا صار ظل الشيء مثله بعد هذا الجزء الثابت هذا يصبح وقت إيش؟ العصر، وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله. ثم جاء جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما غربت الشمس فصلى به، ثم جاءه لما غاب الشفق الأحمر فصلى به العشاء. في اليوم الثاني ثم لما طلع الفجر الصادق جاء وصلى به. في اليوم الثاني خلاص الذي بعده مباشرة جاء قبل أن يصبح ظل الشيء مثله في الأرض وصلى به الظهر، ما صلى عند أول وقت، صلى في إيش؟ في آخر الوقت. ثم جاءه في صلاة العصر وصلى به عندما اصفرت الشمس، ثم جاءه في صلاة المغرب في نفس الوقت أو لما قبيل أن يغيب الشفق الأحمر، والعشاء إلى ثلث الليل أو الحديث الآخر نصف الليل. فقال له بين هذين الوقت، الوقت بين هذين الوقتين، يعني وقت الصلاة إذا أداها المسلمون تصح في هذه الأوقات، يعني صلاة الظهر مثلا يؤذن أو تزول الشمس الساعة الثانية عشر والثلث، فإذا أذن لصلاة الظهر وصلى بعدها مباشرة الصلاة صحيحة، إذا أذن في أول الوقت وصلى الساعة الثانية الصلاة صحيحة. لكن لابد يصلي الإنسان المكلف المقيم أو من يسمع النداء من الرجال، يجب عليه أن يجيب إيش؟ صلاة الجماعة. ما يقول والله وقت الظهر موسع باقي وقت لسه أصلي الساعة 3 ويترك الجماعة لا يجوز. إنما صاحب العذر أو المرأة في بيتها يجوز له أن يصلي في أو تصلي في أي وقت بين هذين الوقتين لهذه الفريضة. بسم الله. هذا الحديث قد خرجه أيضا البخاري ومسلم مختصرا بهذا اللفظ: صلى ثم صلى، صلى ثم صلى، بدون تفصيل الذي ذكرته لكم. هذا التفصيل موجود في المسند، موجود في سنن أبي داود، والعلماء تكلموا في هذه الرواية لكنها على الصحيح صحيحة، رواية صحيحة التي فيها التفصيل. وقد جاءت أحاديث أخرى، وحتى عند الإمام مالك رحمه الله ذكر شيء من هذا التفصيل. قال رحمه الله: عن ابن شهاب. طبعا وقت الفجر الصادق عندما يظهر الضوء اليسير في الأفق مستطيرا. الآن أين المشرق بالنسبة لكم؟ فين المشرق؟ أين الشرق؟ الحين فين الشمس؟ تعرفين الشرق وين؟ ها؟ الشرق هناك؟ طيب، في المشرق تذهب في مكان مظلم، يعني لا يكون في أضواء كزماننا هذا الذي لا تعرف في منه الفجر من المغرب من العشاء، ما تعرف من سبب ليش الأضواء. تأتي في مكان في الصحراء لا ضوء فيه، تنظر إلى الأفق، الأفق من جهة الشمال إلى الجنوب جهة الشرق، تنظر الأفق الشرقي، فإذا رأيت ضوءا خافتا يسيرا في ظلمة الليل، بدأ الضوء يسير جدا حتى أنك تشك هذا ضوء ولا مو ضوء. هذا الفجر يختلف، ويعرف الشخص الفرق بين الضوء والظلام. هذا الفجر مستطير في الأفق من شماله إلى جنوب الشرق، جهة الشرق، جهة طلوع الشمس. أما المستطيل الذي يكون من وسط الشرق إلى جهة الغرب، هذا المستطيل لا عبرة به، هذا الفجر الكاذب. الفجر إيش؟ الكاذب. أما المستطير في الأفق هذا يبدأ ضوء الشمس خافتا. بعض الناس لا ينتبه لهذا الضوء فيظن أنه ليل، فينتظر حتى يرى الضوء كأنه يرى عند غروب الشمس حتى يسفر ويظن أن هذا هو الفجر، وهذا لجهله. بعض الشباب اتصل عليه من دولة من دول أوروبا، والله لا أدري من فين، السويد أو النرويج، والله لا أعرف، هو ذكر لي تلك البلد، وبقي أيام عديدة يرتقب الأفق ولا يتوقف عن الأكل والشرب ولا يصلي إلا إذا بدأ الإسفار. يطالع يقول، ثم تبين له أن الشمس كانت طالعة من ساعة، ساعة كاملة أو ساعة ونصف وهي طالعة وهو لا يدري بسبب ضعف الضوء. تلك البلاد الله يعني يعيننا ويعينهم. أحيانا يعني يكون في رمضان السنة هذه 17 أو 18 ساعة نهار صائمين، ثم بيجيهم بعد كم سنة رمضان 7 ساعات، يعني أحسن رمضان عندهم في ذلك الوقت، لكن في زماننا هذا الآن 17 أو 18 ساعة. فلذلك يكون الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس طويلا. هنا في تونس ممكن ساعة وربع بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس، أو ساعة ونصف، ساعة ونصف. هناك الآن في هذا الوقت ممكن 3 ساعات بسبب حركة الشمس البطيئة بالنسبة لهم، بالنسبة لهم. وقت الظهر، وقت الفجر، إذن هذا بدايته ونهايته طلوع الشمس، فلا بد الإنسان لا يؤخر حتى تطلع الشمس، بل إذا أدرك الركوع قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ولا يأثم إن كان عنده يعني سبب حاجة، إنسان تعبان في سفر مثلا نايم ولا يستطيع يستيقظ في الوقت أول الوقت، فتطلع الشمس مثلا الساعة 6:30، فضبط الساعة على 6:30، توضأ وصلى قبل دقيقة من طلوع الشمس، قرص الشمس قبل أن يطلع القرص بدقيقة، فصلى وركع وخلص أدرك الركوع، فطلعت الشمس لا يأثم، مش يدرك فقط الفريضة في وقتها حتى لا يأثم إذا كان عنده حاجة، أما إذا أخرها عمدا فقد صلى في وقت النهي، فقد صلى في وقت النهي، يعني أدركته الصلاة وهو في وقت النهي، قد يأثم إذا أخر بدون حاجة، إذا أخر بدون حاجة. وعلى كل، إذا أدرك الركوع قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، أدرك الصلاة في وقتها. الظهر من زوال الشمس، يعني الشمس تكون في كبد السماء في الوسط ثم تزيغ إلى جهة الغرب يسيرا، هذا الزوال تصلي. ما بين بقاء الشمس في وسط السماء والزوال هذا الوقت 5 دقائق 10 دقائق لا تجوز الصلاة فيه. في بلادهم في بلجيكا الآن ممكن هذا الزوال يبقى نصف ساعة، حركة الشمس تكون بطيئة بخلاف ما عندنا الحركة سريعة، يعني يختلف الوقت من مكان إلى مكان. فزوال الشمس هذا وقت المشركون يعبدون الشيطان، يعبدون الشمس، الذين يعبدون الشمس يسجدون لها أيضا في هذا الوقت، وهذا وقت نهي. يبدأ وقت الظهر بعد الزوال ثم ينتهي وقت الظهر بدخول وقت العصر، وهو بأن يصير ظل الشيء في الأرض مثل طول الشاخص، مع تذكر الفارق الذي قلت لكم. كذلك في بلادكم قد تكون الشمس مائلة، لا تكون في كبد السماء هنا، لكن قد تكون مائلة وواضح أنها في كبد السماء لكن فيها ميلان، وتعرف الفرق إذا وقف الظل، يعني يقف عن الامتداد عن القصر. الآن الشمس لما تطلع من المشرق وهذا الشاخص موجود فله ظل، الشمس الآن هكذا ظله طويل، كلما تطلع يقصر إيش؟ ظل هذه القارورة حتى تصبح في كبد السماء. إذا كانت فوق مثل ما في السعودية أو المناطق الاستوائية الشمس مستقيمة عمودية، تصبح هذه القارورة لا ظل لها، هذا وقت الزوال في البلاد التي الشمس عليها عمودية. أما البلاد التي تكون الشمس مائلة، مائلة ما هي عمودية، فيبقى لها ظل يسير يتوقف وقت الزوال، توقف الظل ثم يبدأ يمتد، لكن كان أول الظل إلى من هنا، هنا هكذا كان الظل، هنا يبدأ هكذا يبدأ ينتقل إلى الجهة الأخرى الظل. فوقت الثبات هو وقت الزوال، هو وقت الزوال لما يبدأ يمتد الظل، يبدأ وقت يعني الظهر وقت الصلاة حتى يصبح ظل القارورة في الأرض مثله، إضافة إلى فترة الزوال، فيصبح إيش؟ هذا وقت العصر، يدخل وقت العصر وينتهي وقت إيش؟ الظهر. ثم إذا اصفرت الشمس أصبح لونها أصفر، الآن لو تنظرون إلى الشمس تصبح صفراء، هذا وقت نهاية وقت العصر الذي وقت الاختيار، وقت إيش؟ الاختيار، ما يجوز تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. لكن إنسان نام كان عنده شغل فمعه إلى الغروب، إلى غروب الشمس، هذا وقت الاضطرار، وقت إيش؟ الاضطرار ووقت النهي من الاضطرار إلى غروب الشمس. حتى بعد العصر لا تجوز الصلاة، لكن وقت شدة النهي بين الاضطرار والغروب، أشد النهي عند الغروب وعند الشروق، لأن الشيطان يعني يجعل الشمس بين قرنيه ذو قرون، ويسجد له المشركون، هو يفتخر يظنهم، الشيطان يعني مجنون أهبل، يعني ليس مجنون يعني مرفوع عنه القلم، لكن الشيطان غبي، ومن غبائه أنه امتنع من السجود لأبينا آدم، أعمل عقله الضعيف. والله سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، هو خبر آلاف السنين صحيح، لكن خبرة الغبي يعني فيها فائدة كثيرة، يعني ليس كخبرة الذكي. إبليس غبي وشياطينه أغبياء، ولذلك يستمرون في الكفر، ولو كانوا أذكياء لتابوا وأنابوا وآمنوا، لكن هو لا يوفق للتوبة لأن الله حكم عليه باللعنة، وذريته من آمن منهم يصبح من جن المؤمنين، ومن كفر فهو من الشياطين، لأن كما أن آدم عليه السلام أبو البشر فإبليس أبو الجن، إبليس أبو الجن، لكن من ذريته من هو مؤمن فينتفي عنه وصف الشيطان فلا يكون من الشياطين، إنما الشيطان المبعد من ذرية إبليس الملعون مثله. كذلك من بني آدم في شياطين إنس ولا لا؟ شياطين إنس الذين يتبعون وحي الشيطان الكبير، هؤلاء برضو لهم وصف الشيطان وهم بني آدم. يقول عن ابن طيب المغرب إلى غروب الشمس، المغرب بعد غروب الشمس يغرب الشفق الأحمر الذي يكون في جهة المشرق في جهة المغرب، يعني يبقى الشفق الأحمر بسبب غروب الشمس. إذا غاب الشفق الأحمر وصارت الدنيا ليل سوداء، فجاء وقت إيش؟ العشاء، وانتهى وقت المغرب. وقت العشاء هناك وقت فضيلة ينتهي بنصف الليل، أحسن يصلي قبل الثلث، ثلث الليل إذا استمر للنصف طيب، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هناك وقت للعشاء وقت ضرورة، واختلف العلماء فيه، لكن المتفق عليه يعني إلى الثلث، إلى النصف على الصحيح، إلى الفجر موضع خلاف كبير، فمن العلماء من يقول إن وقت الفجر ينتهي بنصف، وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ومن العلماء من يقول من ينتهي بإيش؟ بطلوع الفجر، والأولى أن لا يؤخر عن نصف الليل حتى لا يقع في الحرج. هذه أوقات الصلوات، ويجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها. الظهر لها إبراد يبرد، وهذا باتفاق جماعة المسجد، إذا كان الإمام اتفق مع المصلين في يوم شديد الحر أن يصلوا الظهر بدل الساعة 12:30 يصلوا الساعة 3 أو 3:15 أو 3:30 قبل العصر بقليل، يبردوا عشان الجو يبرد ويجوا يصلوا لا بأس. لكن إذا ما اتفق الجماعة، وخاصة مع وجود المكيفات أو وجود الظل وجود الراحة، فيصلوا الصلاة في وقتها، لكن الإنسان لا يفوت الجماعة. ها؟
هنا عندنا في يصلون الوقت زمن العصر صار التشير إلى هذه اللحظة، كي لا يعتقد الناس أن يصلون الظهر دائما مع العصر.
جماعة؟
نعم، قبل العصر بربع ساعة.
متى هذا؟
لا على طول السنة.
كيف اليوم صلينا الظهر في وقتها؟
لا لا لا، إلا في بعض المساجد يسمع الناس يعتقد يقولون
إن تقصد العامة ليس المساجد.
لا المساجد
يعني في بعض المساجد يبرجون طول السنة، هنيئا لهم. الله، هذه حاجة جميلة جدا، إبراد طول السنة، الله يوفقهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. في رواية صحة جماعة من العلماء الصلاة لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها هذا الأفضل. الأفضل أن تصلي الصلاة في أول الوقت، اللهم إلا في الظهر وقت الحر الشديد، وكذلك العشاء لو أخرتها لا بأس، أفضل إذا صار نصف الليل، لكن يشق على الناس. الفجر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. اختلف العلماء في فهم الإسفار، منهم من فهم الإسفار كالإبراد، فأبرد طول السنة زي ما هنا تونس بعض المساجد يبردون، فبعض الأحناف طول السنة يسفرون. إيش معنى يسفرون؟ يعني صلاة الفجر إذا كان يؤذن الساعة 4:25 دقيقة وتطلع الشمس الساعة 5:15 مثلا أو ثلث أو 6:55 أو 6:15، هو دائما يصلي الفجر الساعة 5:00 أو 5:15 إذا أسفر، يعني إذا صار في ضوء شيء كثير ولم تطلع الشمس بعده، فطول السنة يسفرون. لا، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معظم صلاته للفجر في الليل، يعني والإسفار لم يظهر بعده، في ليل وفي فجر طلع الفجر، لكن الظلام هو المخيم، حتى لا يعرف بعضهم بعضا من الغلس في صلاة الفجر. فلذلك الصلاة لأول وقتها، ومعنى أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أي أنهم يطيلوا صلاة الفجر حتى يدركهم الإسفار وهم يصلون، وهم يصلون. وقد كان عمر رضي الله عنه يقرأ بهم في صلاة الفجر سورة يوسف. لكن اليوم إذا الواحد قرأ صفحة ولا صفحتين قالوا طولت علينا، وجاءه الكلام من كل مكان. مرة صليت الفجر، كنت أصلي في مسجد دائما صلاة الفجر، صليت قرأت ذلك اليوم 3 صفحات من سورة البقرة، 3 صفحات مش 30 صفحة، 3 صفحات. فجاءني واحد وأتاني بحديث معاذ رضي الله عنه أنه قرأ في الناس سورة البقرة، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أفتام يا معاذ؟ وقال لي طولت علينا. هي 3 صفحات، ليس ماذا 30 صفحة ولا سورة البقرة ولا سورة يوسف عليه السلام. فلذلك الناس لا تتحمل، الناس لا تتحمل. فلذلك الإنسان يراعي. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم، يعني الإنسان في تطويل الصلاة ينظر إلى المصلين من أهل الحي كم يتحمل، فبناء عليه يقيس. إلا المريض العاجز هذا شيء آخر، لكن ينظر إلى أضعف المصلين الذين يصلون معه فيراعي جسمهم جسدهم لا يطيل. إذا كان مع شباب يطيل، المشكلة الشباب هم الذين يفرون من التطويل إلا من رحم الله. يقول عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله أو ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري القرشي، وهذا الإمام من أئمة أهل الحديث ومن جلة شيوخ الإمام مالك، وهو رحمه الله له الفضل الكبير في تدوين سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظ الحديث، وهو الذي علم أهل الشام الإسناد، كانوا كثير المراسيل فعلمهم الإسناد يسندون في أحاديثهم، حدثني فلان عن فلان. فهذا ابن شهاب كان موسوعة علمية في التاريخ والسيرة والحديث والفقه رحمه الله، وكان يدخل على السلاطين وينصحهم ويوجههم، ما كان يحابي في دين الله ويحترم الخلفاء، وكانوا يحترمونه، كان يحترمهم ويحترمونه. ولما تولى آخر سلاطين الدولة الأموية الذين أظنه الوليد بن يزيد الذي يسمى الفاسق، كان قد توعد الزهري بأن يعذبه، رجل فاسق تعبان وأساء إلى دولة بني أمية، أظنه الوليد بن يزيد أو يزيد بن الوليد نسيت الآن، يزيد الناقص هو خرج على الوليد بن يزيد. فهذا الوليد بن يزيد كان قدريا وكان عنده مشاكل فتن وخلعوه، ولما خلعوه مع فسقه لم يروا خيرا بعدها، يعني على جرمه لكن ما كفر، واتهموه وخرجوا عليه، فلما خرجوا عليه ما طاب لهم حكم، وبدأت القلاقل في بني أمية حتى خرج العباسيون عليه وقضوا على ملكه. فلذلك يعني كان العلماء في ذلك الزمان ينكرون أشد النكير على من خرج على الوليد بن يزيد. فهذا قد توعد مين؟ توعد الزهري، وهم الزهري أن يهرب إلى الروم، إلى بلاد الكفار، هرب من هذا الخليفة، فتوفاه الله عز وجل قبل يعني أن يؤذيه هذا الوليد بن يزيد. المهم الزهري كان معروف عند آباء أجداد هذا الوليد معظما مكرما، يعرفون حقه، وكان يحبه الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويثني عليه ويجله ويجله أهل العلم. لكن لما كان هذا الرجل أخيرا آذى الزهري أو أراد أذية الزهري، فماذا حصل له؟ قتل. وحصلت الفتن في آخر دولة بني أمية حتى تسلط عليهم العباسيون وعملوا منهم مقتلة كبيرة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فابن شهاب الزهري أظنه ولست متأكدا مات سنة 125 تقريبا، 125 تراجعون تاريخ محمد بن شهاب الزهري، وهو من رجال الكتب الستة، من رجال الكتب الستة. أن عمر بن عبد العزيز، في أحد منكم ما يعرف عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي تولى الخلافة عام 99 ومات سنة 101 رحمه الله ورضي عنه، وأقام دولة العدل وأغنى الفقراء في زمانه، وناصح ودعا الخوارج إلى السنة ونظرهم وأقام الحجة عليهم وقام بإصلاح المجتمع، إصلاحات الداخلية في الأمة. كان الخلفاء قبله يحرصون على التوسع في الدولة الإسلامية من لدن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لكن يتميز عصر الخلفاء الراشدين وعصر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله جميعا بأنهم مع توسعهم كان العلم منتشرا والصحابة متوافرون. ثم بعد ما حصلت الفتنة وما حصل من قتل ابن الزبير رضي الله عنه، ثم التئام الملك مرة أخرى لعبد الملك بن مروان، انتشرت الفتوحات، وفتحت الأندلس، وفتحت بلاد المغرب، ودخلوا الأندلس ووصلوا إلى قريب باريس، ممكن 100 كيلو عن باريس، معركة بلاط الشهداء آخر شيء. ثم انحسر النفوذ الدولة الأموية في إلى الأندلس، واستمروا إلى أن وصلوا إلى بلاد الترك، طاجكستان وأوزبكستان في المشرق، وفتحوا باكستان والسند وأفغانستان، ووصلوا إلى حدود الهند والصين في زمن بني أمية، وكانوا يغزون الصيف إلى بلاد القسطنطينية لفتحها، ويبعثون دائما الجيوش. فكانوا مشغولين بالتوسع، وحصل عندهم ضعف في التوجيه والتربية والتعليم بالدين ما بين عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز، كانوا يحرصون على التوسع أكثر من حرصهم على التربية. في عهد عبد الملك، بعد عبد الملك، هشام بن هشام والوليد وسليمان، لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله ماذا فعل؟ أوقف الجهاد. ليس أوقف الجهاد، حرم الجهاد، لا، بدأ في كما يقال بترتيب البيت الأموي، بالإصلاحات الداخلية، إرسال العلماء، تعليم الناس، تعالوا خوارج، تعالوا ماذا تنقمون من خلفاء بني أمية، تعالوا ناقشهم، دعاهم إلى دمشق وناظرهم وعلمهم، ناظر القدرية وعلمهم، وراسل ملوك الكفر للدعوة إلى الإسلام، ما نسي هذا. لكن بدأ يصلح من الداخل، أغنى الفقراء، زوج الشباب، عمل يعني أصلح منشآت الدولة الموجودة في ذلك الوقت. لكنه سبحان الله ما بقي، بعد سنتين مات، قيل إنه قتل مسموما، وقيل إنه وافته مليته، ورجع الأمر في نزول بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لذلك الدولة الإسلامية أحيانا تحتاج إلى النظر إلى الداخل للإصلاح، ليس فقط إلى الخارج وضم أراضي، لا، العبرة بإقامة الدين لله. وإذا كان بيتك ضعيف كيف تستطيع أن تدعو الآخرين؟ يعني ما الفائدة أنك تفتح بلاد أخرى ثم بلدك تؤخذ ممن حولك يأخذونها؟ فالإنسان دائما يصلح بيته من الداخل ويصلح شبابه ويحاول أن يقومهم ويدعوهم الهداية والصلاح ويقوي اللحمة بين أفراد المجتمع. ولا ينفع جمع الناس إلا على الحق، لو جمعتهم على الكرة، الغناء، الموسيقى، يسرع أن ينفلتوا عنك ولا يرفعوا لك بك رأسا، لكن اجمعهم على الدين فيخدموك دينا لله. كثير من الناس تعرف المداهنون وأصحاب الدنيا يقتربون من السلاطين، من الأمراء، من المسؤولين، والمسؤول والأمير كل ما يقول شيء صح صح، أحسنت، جزاك الله خير، بس تأييد. النصيحة فين؟ لا تكاد تجد النصيحة. لذلك هؤلاء هم الذين يغشون كثير من السلاطين. إيش الأمور بخير بخير، حتى يجد نفسه يوم من الأيام طار عن كرسيه وهو عنده بخير بخير بسبب الذين حوله. لذلك الرئيس الصالح هو الذي يوفق ببطانة صالحة تدله على الخير، تبين له الحقائق، يحاول إصلاح المجتمع. يا إخوان، نحن منهج السلف عندنا لما نأمر الناس بالسمع والطاعة لولاة الأمور ديانة، ما نريد منهم دينارا ولا درهما. لما نقول يجب السمع والطاعة لولي الأمر، ليس لأن ولي الأمر اسمه فلان ابن فلان ولا لأنه طويل أو قصير، لا، لأنه ملك زمام البلد، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة السلاطين بالمعروف، وأمرنا أن نناصحهم سرا وأن نتأدب معهم بالأدب الشرعي حفاظا على لحمة المجتمع. فأنا نصيحتي للسلاطين إن أرادوا إصلاح مجتمعهم أن يكونوا سلفيين وأن ينشروا السلفية. لا ينفعهم أهل البدع وأهل الغواية، بل أول من يتخلى عنهم أولئك، وقد شاهدوا بأعينهم من ذلك عبرا. نحن لسنا أهل فتنة ولا أهل قتال بين المسلمين ولا قيام على السلاطين ولا أهل ثورات ولا غيره، نحن أهل اجتماع، أهل تآلف، أهل، نسأل الله أن نكون كذلك، أهل صدق مع السلاطين، حماية للمجتمع. والفساد نسأل الله أن يزيل وأن يصلح المجتمع. والإمام الثوري رحمه الله كان شديدا على السلطان بينه وبينه طبعا، لكن في صلاته يدعو له بالصلاح ويهرب من السلاطين. سفيان الثوري، يعني الزهري بالعكس، وهو شيخ سفيان الثوري في المنزلة. سفيان الثوري كوفي في العراق، في العراق. فسفيان الثوري ما أدرك، ما سمع من الزهري، مع أنه حج والتقى بأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي في الحج ونصحه وهو في منى، لكن ما التقيا، سبحان الله. وفي البصرة جاء معمر، أو يعيش معمر بن راشد الأزدي، وقد حفظ أحاديث الزهري، فسمعه سفيان الثوري، سمع أحاديث من؟ ابن شهاب الزهري، أخذها من مين؟ من معمر، فاكتفى. أما سفيان بن عيينة فهو مكي، وابن شهاب في الأصل ما هو؟ مدني، ويأتي لمكة، يأتي إلى مكة. فسفيان بن عيينة كان عمره 18 سنة أو أقل، وهو مواظب على مجالس مين؟ محمد بن شهاب الزهري، فقد كان حافظا لحديث الزهري. سفيان بن عيينة مات 197، الثوري أظن 161 تقريبا، يعني بين 60 و70. من أكبر سنا؟ سفيان الثوري. وسفيان الثوري إمام يعني عجيب، وكان مبجل عند الأئمة في الثقة والإتقان والزهد والورع والنصيحة. هذا سفيان الثوري رحمه الله، وكان له مذهب مثل الإمام مالك، مذهب الثوري، لكن اندثر كمذهب الأوزاعي ومذهب الليث ابن سعد المصري، كان لهم مذاهب والناس يقلدونهم، لكن اندثرت مذاهبهم لأن تلاميذهم لم يقوموا بهم كما قام تلاميذ مالك، الإمام مالك بإمام مالك. هذا سفيان الثوري ما سمع من الزهري، وهو أكبر سنا من سفيان ابن عيينة، أكبر منه بكثير. لذلك إذا قيل في الإسناد سفيان الثوري عن الزهري هذا الإسناد منقطع، وهذه علة خفية لا يدركها إلا طالب العلم العارف بالحديث. إذا روى سفيان الثوري عن الزهري فهذا الإسناد إيش؟ منقطع. أما إذا روى سفيان بن عيينة عن الزهري فهو شيخه وتلميذه، هو سفيان بن عيينة تلميذ الزهري. فهذا الزهري كان يدخل على السلاطين، والله أغناه، وكان رجل له جلالة ويستمع منه السلاطين وينصحه. سفيان الثوري كان على العكس، ما يجالس السلاطين، يهرب، يخاف، يتورع عن الجلوس، لأنه فتنة، السلطان عنده مال وعنده جاه، فيغوي كالشيطان بسبب الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فلذلك كان السلف يهربون من مجالسة السلاطين، لكن بعض علماء السلف مثل الزهري كان يجالس السلطان لنصيحته، لكن لا يشاركهم في شيء من أمر من المنكر، بل ينصحهم لترك المنكرات. السلفيون على كل حال لا يشاركون السلاطين في المنكرات، ولا يخرجون عليهم بسبب هذه المناكير، ولا يؤلبون الناس عليهم، ولا يتخذون هذا ذريعة للتشهير وسب السلاطين، بل يدعون لهم بالصلاح والهداية والتوفيق. هذا منهج السلف، وهذه طريقة السلف مع السلاطين. وسبحان الله، انظروا، السلفيون في العالم كله نادر ما تجدهم في مجالس الأمراء والسلاطين، نادرا يأتون للنصيحة، للإرشاد، للوعي بأدب واحترام ويمشون، وربما لم يأتوا وإنما كتبوا إلى السلطان كتابا أو كلموا بإيش؟ بالهاتف، موجود. لكن من الذي نراه يجالس السلاطين؟ الذين يكفرون السلاطين غير العامة، أتكلم عن بعض الخوارج، قطبيون، بعض الإخوان المسلمين، تجد جالس عند السلطان وما شاء الله يعطيه من الكلام ما يحب، طال عمرك طال عمرك، وهو في الباطن يلعنه ويكفره. هذا رأينا بعيننا، في الباطن يربي الشباب على التكفير وأن هذا السلطان كافر، لكن دائما تجدهم إيش؟ في المجلس، والأوقاف بأيديهم، أوقاف السلاطين. أنا لا أتكلم عن تونس، أتكلم عن بعض البلدان، تجد يمسك الوقف ويأخذ الآلاف المؤلفة ويوزعها على أصحابه، وربما دعم فيها منظمة إرهابية، أعرف شخصا يدعم بعض المنظمات الإرهابية في اليمن، وهو دائما يجالس الأمراء، ولكنهم أهل مكر، أبدا في كلامه حريص ما يتكلم، لكن لما يأتيه الشباب لا يعطي إلا من على منهجه. إذا جاء له سلفي لأنه مسؤول مثلا زكوات، ما يعطي ولا ينظر إليه، ما عندي، يجي الحزبي يشتري له سيارة، ربما يعينه في زواج، يؤجر له شقة، تظهر الأموال. الشيخ مقبل رحمه الله قال أسامة بن لادن شؤم على الأمة الإسلامية، لما نريد أن نبني مسجدا نقول إن شاء الله نعطيكم بعدين ولا يعطينا، لما نقول نريد صواريخ وقنابل يعطينا بمئات الألوف. لما يقول الناس له الذين يريدون القتال في اليمن نريد صواريخ، على طول يعطون فلوس، تظهر أما نبني مسجد للسلفيين أيام ما كان يزعم أنه مجاهد، هذا زمان، أيام ما كان معروف عند السلف عند العلماء بأنه يدعم الجهاد في أفغانستان على الروس، أيام زمان، ثم تبدل حاله وصار من رؤوس الخوارج. فبارك الله فيكم، السلفيون أهل نصح أهل صدق، يريدون الخير للأمة، لكن أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف أهل الغش، انتهازيون، يريدون المال والجاه ثم يقلبون، وهذا من مخططهم، ولهم شبه من مخطط الماسوني. سيصبح الدرس سياسي، لكن السياسة إن شاء الله فيها خير وفيها نصح. عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الراشد كان أميرا على المدينة في زمن بعض خلفاء بني أمية، أظن عبد الملك بن مروان، كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، فأخر الصلاة يوما، يعني عن أول وقتها، تأخر إلى قريب الإبراد عندكم في تونس، أخرها إلى قريب الإبراد في غير يوم إبراد، فدخل عليه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير أبوه هو الزبير بن العوام حواري الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أخو عبد الله بن الزبير. وعروة بن الزبير ولد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يدرك أباه، يعني ما سمع منه الأحاديث، مات وهو صغير، لأن الزبير رضي الله عنه قتل شهيدا نحسبه في معركة الجمل. الزبير بن العوام كان ممن ابتلي وقاتل في ذلك اليوم، وحصلت فتنة من هؤلاء أهل الفتنة، وادعوا أن الطرفين غدرا، وهذا كذب، ما كان في غدر إلا من هؤلاء أهل الثورة، ثم صار قتل القتال. وبعد وقت يسير من المعركة في صباح ذلك اليوم ندم، لأن عبد الله بن الزبير قابل وهو بسيفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له علي: يا زبير، ألا تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لك إنك ستقاتله وأنت ظالم له؟ يقول لعلي رضي الله عنه إن الزبير سيقاتل علي وهو ظالم له، فتذكر الحديث، كان قد نسيه، فترك القتال. فلحقه عمرو بن جرموز وهو كان في جيش علي رضي الله عنه، لحق الزبير، رآه خرج من المعركة فلحقه، وزعم أنه كاره للقتال، ومضى معه يسيرا حتى جاء وقت المغرب، ليس العصر، المغرب، فنزل ليصلي، فصلى معه، أراد أن يصلي معه، والزبير يصلي، اخترق سيفه وقتل الزبير وهو يصلي. فجاء بسرعة بعد ذلك إلى علي رضي الله عنه ليبشره بقتل الزبير، فوجد البشارة عند علي جاهزة، فلما جاء وبشره قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. هذه البشارة، بشر قاتل ابن صفية بالنار، لأن الزبير ابن صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصحابي جليل، وقال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة حواري، وحواري الزبير. فهذا عروة، الزبير مات عام يعني كم، 37 هجري، وعروة كان صغيرا لم يدرك أباه، ولكن سمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كثيرا، وسمع من الصحابة غيرهم أيضا. فيقول عروة بن الزبير، فيقول ابن شهاب أن عروة بن الزبير دخل على عمر بن عبد العزيز لما أخر الصلاة يوما، فأخبره عروة أن المغيرة بن شعبة فعل كما فعل وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري. عروة بن الزبير ما أدرك أبو مسعود، أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو البدري، عقبة بن عمرو البدري، وهو من الأنصار، وأظنه سمي بالبدري لأنه ولد في بدر، أمه ولد به في بدر، واسمه عقبة ابن عمرو الأنصاري، وسمع المغيرة عروة هذا الحديث من من في آخر الحديث يقول كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه. يعني عروة من أين أخذ هذا الحديث؟ سمعه من بشير ابن عقبة بن عمرو، ابن عقبة ابن عمرو الأنصاري. إذن هذا هو الحديث، وهذا هذه بعض الفوائد المتعلقة به. والمغيرة رضي الله عنه أنكر عليه أبو مسعود هذا التأخير لأن الصلاة ينبغي أن تكون في أول وقتها. وقول عائشة رضي الله عنها وقول عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، قبل أن تظهر يعني في أول الوقت، قبل أن تظهر الشمس يعني تضيف الغروب، فكان يصلي العصر في أول وقتها. ففي هذا حث على الصلاة في أول وقتها، فهذا تنبيه لهؤلاء الأئمة الذين يبردون بالظهر طول السنة أنه الذي ينبغي عليهم أن يصلوا في أول الوقت، إلا في وقت شداد الحر فيبردوا بالظهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. كم بقي للصلاة؟ سبع دقائق. هذا عنده قائمة من الأسئلة من الإنترنت، وهذه من إيش؟ وهم أولى. يقول السائل سألت رجل أفطر في رمضان 5 أيام وأراد القضاء، هل يجمع بينها وبين 6 شوال؟ كيف يجمع بينها؟ إذا جمع بينها يعني صلي يصوم 11 يوم، هذا الجمع. أما إن قال أراد بأن يجمع يعني أنه يغنيه القضاء عن صيام 6، ما فعل شيئا. هو الآن ما زال يريد حقق رمضان، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فلا بد يصوم رمضان. فصوم رمضان يحتاج إلى قضاء لمن أفطر فيه مثل هذا الشخص، فإنه أولا يقضي ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال، ما تغني ولا يغني هذا القضاء عن صوم 6 من شوال، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز قطع صيام القضاء بدون عذر؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه لا يجوز. يعني إنسان عليه قضاء فنوى في الليل أن غدا يريد أن يصوم قضاء، أصبح هذا اليوم فريضة، وفي الأصل ليس فريضة، لكن بمجرد أن أصبح صائم للقضاء أصبح صائم فريضة قضاء رمضان. كمن نذر أن يصوم غدا خلاص فريض، ما يجوز يفطر، فهو مفروض بكونه شرع فيه وهو قضاء فريضة أو نذر يجب عليه أن يصوم. فإذا أفطر بدون عذر فإنه عليه أن يقضي هذا اليوم إضافة إلى ما بقي في ذمته من ما أفطره من رمضان. التطوع له أن يعني المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم. سائلة تقول إنها أفطرت في رمضان بسبب الحمل وبدأت بالقضاء وبقي عليها 2 يوم وعلمت أن الأصل الإطعام. لا لا تقضي، الصحيح أن الأصل القضاء ليس الإطعام. في رواية عن ابن عباس أن الأصل الإطعام، لكن في رواية أخرى عن ابن عباس موافقة لقول الجمهور ولظاهر القرآن الكريم ولقول غير من الصحابة المسوى السلام للأكوى، يا بد أن تقضي الحامل أو المرضع أي نوع، إذا كانت قادرة على الصوم فإنها لا بد أن تصوم ولا يكفيها الإطعام، تكمل الصيام. ولو أنها خافت على جنينها فصامت وأطعمت فهو أفضل، وهذا أيضا رواية عن ابن عباس. ابن عباس عنه رضي الله عنه في هذه المسألة يمكن 4 روايات، فمنها هذه الرواية أن عليها إذا خافت على حملها أنها تصوم وتطعم، أن تصوم إيش؟ وتطعم أيضا. فالحامل أو المرضع إذا أفطرتا بسبب الجنين خوفا على الجنين فإنهما يقضيان ويطعمان خروجا من الخلاف. يعني ما أحد يقولها إذا قضت أنت آثمة، حتى الذي يرجح الإطعام لا يؤثمها بالصيام، أما الذي يوجب عليها الصيام فيؤثمها بترك الصيام، وهذا الأصح أنها تصوم وتطعم، تصوم وتطعم. يقول السائل: ما الفرق بين إرادة الله الشرعية والكونية؟ إرادة الله الشرعية متعلقة بما يحب وبأمره ونهيه، وإرادته الكونية بما قضى وقدر كونا ولو لم يكن محبوبا إليه، ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة الله الكونية، من الذي خلق إبليس؟ ها؟ الله. من الذي خلق فرعون؟ الله، خلقه لحكمة. لكن الله عز وجل هل يحب إبليس؟ ها؟ لا، يبغض إبليس. هل يحب فرعون؟ يبغض فرعون. الله عز وجل أراد وجود الشر وهو يكره الشر، لماذا؟ هذه إرادة كونية تتحقق بها مصالح، لولا وجود هذا الشر لما جاء ذاك الخير. أما الإرادة الشرعية فهي الدينية الشرعية، الأمر والنهي. فالفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية شرع الله ودينه الذي يحبه والذي لا يلزم وقوعه، يعني قد يقع وقد لا يقع. الله عز وجل أراد منا أن نؤمن، أراد من فرعون أن يؤمن، لكن هل وقع؟ لا. فإرادة الله الشرعية قد لا تتحقق في شخص، قد لا تتحقق في شخص، تتحقق في شخص آخر. أما الإرادة الكونية فهي لا بد من وقوعها خيرا أو شرا، ولا يلزم محبة الله لهذا المراد، كوجود إبليس لا يحبه الله ومع ذلك أوجده وأراده قدرا وكونا أن يوجد. والشر ليس إليك، لكن الله خلق الشر من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق إيش؟ من شر ما خلق. فالإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع ما قدم صدرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذا اللقاء في درس العصر إن شاء الله تعالى يكون الكلام حول بعض الأبواب المختارة من كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إمام دار الهجرة. وهذا الإمام الجليل كما تعلمون كان سلفيا صادقا داعيا إلى الله، يضرب به المثل في الحفظ والإتقان والمعرفة بأحوال الرجال والاحترام الشديد لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان إماما مهيبا يجله من رآه ويعرف قدره من جلس إليه، وكان شيوخه يحبونه ويولونه عناية تامة بسبب ما يرونه من أدبه وأخلاقه ونباهته وذكائه وفطنته. وكان شديدا في دين الله متمسكا به، لم تغره الدنيا ولا رفع رأسه بها، كما ذكرت لكم كلام الإمام الشافعي رحمه الله إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني أنه كالنجم في السماء بظهوره وبروزه واشتهاره. والإمام مالك رحمه الله كان وقافا عند كتاب الله، عند حدود الله لا يتجاوزها ولا يسمح لأحد أن يتجاوزها، ولا يقدم عقله على الشرع بل يقدم الكتاب والسنة على العقل. جاءه رجل وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعلته الرحضاء العرب ونكس رأسه ومعه عود يضرب لي الأرض، وعلته الرحضاء العرق بشدة قبح هذا السؤال. من يسأل عن الله كيف صفاته، كيف صفاته؟ من يسأل عن الله؟ الله إلهنا وخالقنا، كيف نسأل كيف هو؟ وفي القرآن ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ الله إله العالمين سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وهذه السماوات والأرض التي نراها، الأرض التي نحن عليها والسماء التي سبع طباق، في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم. وما ذلك في الحديث في القرآن، يقول الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ويطويها بيده سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذه السماوات وهذه الأرض صغيرة، الله عز وجل هو الكبير المتعال عال على خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه، منفصل عنهم بائن منهم، مع ذلك ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. إذا كان ثلث الليل الآخر، أنتم في تونس ثلث الليل الآخر عندكم، بعد ثلث الليل الآخر في مصر، والذين في مصر ثلث الليل الآخر عندهم بعد الذي في باكستان، والذين في باكستان ثلث الليل الآخر عندهم قبل معذرتك قبل الثلث بعد الثلث الآخر الذي في إندونيسيا وماليزيا. نحن الآن الساعة 5 في السعودية، الساعة 7 في ثلث الليل عندهم يأتي قبل ثلث الليل الآخر، عندهم رب العالمين النازل إلى السماء الدنيا، وثلث الليل الآخر عندنا رب العالمين النازل إلى السماء الدنيا. كيف هذا؟ لا يمكن تتصور ولا تتخيل. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. لا يمكن مهما تخيلت. هل رأيت الله حتى تستطيع أن تكيف صفات الله؟ لا نستطيع. فإذا قست الله الذي خلق والذي هو رب العالمين على المخلوقات فقد ضللت. ما في قياس مع الله. لا تقس ولا تتوهم بعقلك أبدا، مهما فكرت في ذات الله لن تبلغ معرفة كيفية صفات الله، لا يمكن. لذلك من أصول أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل 3 أصول. الأصل الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا نفي ما نفاه الله عن نفسه، تنزيهه عما تنزه عنه. ثالثا قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. قطع الطمع، لا تطمع أن تعرف كيف الله. الله عز وجل تعرف علينا بآلائه بأسمائه وصفاته أن نعرفها أن نفهمها لا أن نكيفها. لا نكيف صفات الرب جل وعلا. مهما حاولت تتخيل سيعود خيالك إليك بالفساد أو بالخسران أو لا شيء. فلا تتخيل. الإنسان أو العقل البشري قد يتخيل أشياء. نحن اليوم نسمع خيالات كثيرة كمسألة طي الزمان، كمسألة طي الزمان. الغرب الآن وأهل الفيزياء عندهم مسألة طي الزمان، سرعة الضوء موجودة ومعروفة عند الناس أسرع من الضوء. مسألة طي الزمان يقولون الآن إذا نحن مثلا نريد أن نأتي من هذه النقطة إلى هذه النقطة لابد نمر هكذا، يعني في فراغ. إذا طوي الفراغ ممكن في ثانية واحدة تصل من هذه النقطة إلى تلك النقطة، ما تحتاج إلى مشي، الفراغ يذهب. ويقولون في الفضاء يوجد إيش؟ ماذا؟ الدودية، مسارات دودية. هذا مشهور عند أهل الفيزياء والفلك، يذكرون هذا ويتخيلونه. هل رأوا؟ هل علموا علم يقيني؟ لا، يتخيلون. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس جاءه جبريل بتربة من كربلاء وعليها دم الحسين وهو لم يمت بعد، وعليها دم الحسين حقيقة وهو لم يمت بعد، وذكر له أن الحسين سيقتل رضي الله عنه. طي الزمان، الله عز وجل بيده كل شيء. من يتخيل هذا الآن؟ طبعا أجدادنا لو قلت لهم أنا أتكلم مع الذي في أمريكا أو إندونيسيا وأشاهده أمامي هل سيصدق؟ أحد سيصدق ما عليه اليوم التليفونات والإنترنت في برنامج الكمبيوتر سكاي أو السنجر أو أي شيء من هذه البرامج تراه وتشاهده كأنه معك في البيت وهو بعيد عنك آلاف مؤلفة من الكيلومترات، أليس كذلك؟ أباءنا كانوا يصدقون هذا؟ المعتزلة أنكروا تكليم الجمادات لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي؟ حجر، كيف حجر يتكلم؟ عقول المعتزلة ما تفهم. قالوا هؤلاء المعتزلة والأشاعرة الذين انحرفوا عن منهج أبي الحسن الأشعري، قالوا الله عز وجل لا يتكلم. لماذا؟ وكلمه ربه حتى يسمع كلام الله القرآن. قالوا إذا قلنا الله يتكلم يلزم أن يكون الله له فم ولسان وأبراس وحنجرة، يعني شبه الله بإيش؟ بخلقه. إيش النتيجة لهذا التشبيه؟ أنهم نفوا عن الله صفة إيش؟ الكلام. إيش رأيكم اليوم في الجوال؟ هل له أبراس؟ هذا الخلوي، إيش سموه أنتو؟ تليفون، ها؟ ماذا؟ جوال؟ هذا أين فمه وأبراسه؟ ونحن نسمع ولا ما نسمع؟ وتتكلم كمبيوتر، أين فمه وأبراسه؟ نحن الآن فهمنا هذا ولم يعد عندنا لازما. إذا لا يلزم للصوت أو للشيء أن يتكلم لكل فم وحنجرة، هذا عند الجاهل الذي ما يفهم. الآن بالمغناطيس يحفظ على الشريط الكلام ويسجل وتسمع بالفيديو أيضا، أليس كذلك؟ واليوم على شريحة ليش؟ ماذا المادة ماذا اللي هو إيش عنصر إيش سيليستون، يحفظ المعلومات كمبيوترات وتشاهدون، لا فم ولا أبراس ولا غيره. إذن هل يلزم من الله أن ينزل إلى السماء الدنيا كما ننزل نحن نتخيل؟ لا، لا يلزم. لا تتخيل، نحن رأينا فعرفنا، لكن ما رأينا الله فلا يتكلم في صفات الله. إذن بارك الله فيكم، الإمام مالك رحمه الله لما جاءه الرجل وقال له كيف استوى، الإمام مالك ارتعد، شيء رهيب هذا السؤال، سؤال فاسد. فقال الاستواء معلوم، يعني معروف معناه، استوى يعني على وارتفع، معروف المعنى. والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، كيف الله لا نستطيع أن نعقله لأننا لم نرى الله. والإيمان به واجب، لماذا؟ لأنه ورد في القرآن الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه، والإيمان به عن جانب الاستواء وكيفية الاستواء، يعني أنه له كيفية لكن نحن لا نعلمها. من يعلمها؟ الله. من الذي يعرف كيف استوى؟ الذي استوى، ليس نحن. الذي استوى على العرش هو الذي يعرف كيف استوى، نحن لا نعلم، لكن نعرف أنه استوى لأنه أخبرنا. قال والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن الكيفية، كيفية الصفات. ولا أراك إلا مبتدعا، قم فاخرج. اللي يسأل هذه الأسئلة في قلبه مرض، لأنه ما عرف معنى الله. لما يقول لا إله إلا الله ويسأل كيف استوى، هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله، أو في قلبه مرض. فطرده الإمام مالك شديد في السنة. الإمام مالك رحمه الله فقيه من أئمة الفقه، وكان معظما للسنة. والفقيه مهما بلغ في الفقه فإنه بشر، لا ينفك عن البشرية، يخطئ ويصيب، لكنه كان من أئمة الفقه رحمه الله. لا نقول في العالم إذا كان إماما في الفقه أنه صار معصوما، لا، العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما البشر فيقع منهم الخطأ والصواب. لذلك الإمام مالك رحمه الله من أشهر ما يقال عنه ما هو؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فمالك رحمه الله عنده قواعد، كلمات أخذها العلماء منهج يسيرون عليه، كل السلف، ليس التوانسة ولا المغاربة أو المالكية، لا، السلف قاطبة استفادوا من الأئمة، من الإمام مالك كلاما طبعا هو استفاده من قبله أصبح كلامه قواعد. وسبحان الله الإمام مالك ما هو إلا متبع، يعني كلامه هذا كل يؤخذ من قوله ويترك، قد ورد وصح عن ابن عباس رضي الله عنه. وقوله الاستواء معلوم أخذه عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الرأي، ربيعة الرأي ابن فروخ فقيه أهل المدينة أو من فقهاء أهل المدينة، فأخذ هذا الكلام عن مشايخه واستفاد. ألف الإمام مالك رحمه الله كتابا في 40 سنة وهو يهذب ويزيد وينقص، وهو كتاب الموطأ، وسماه الموطأ من وطأ الأمر إذ يسره لغيره، وطأه يعني يسره، فالموطأ مأخوذ من الفعل وطأ يوطئ، فهو موطأ يعني سهل الأخذ للناس وسهل لهم معرفة الفقه في الدين، فهو زاد. والإمام الشافعي رحمه الله قال ليس في الكتب أصح من موطأ مالك، وهذه الكلمة قالها طبعا لأن الإمام الشافعي قبل الإمام البخاري ومسلم، والإمام مسلم والإمام البخاري لم يدركا الإمام الشافعي ولا مالك، طبعا لم يدركا الإمام الشافعي ولم يدرك الإمام مالك، لكن قد اتفقت الأمة على أن صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل طبعا. وبعض العلماء لا يستحسن مثل هذا التعبير، لأن ما تكلم صح الكتب يعني التي ألفها البشر، أما القرآن فألفه فتكلم به من؟ رب البشر، رب البشر تكلم به رب البشر، فلا يقارن بين ما صنعه البشر وما صنع وما تكلم به رب البشر. لا نقول عن القرآن مصنوع، لأن كلمة مصنوع تعني إيش؟ أنه مخلوق. ومنهج السلف ودلالة القرآن والسنة على أن القرآن إيش؟ كلام الله غير مخلوق. فالإمام مالك رحمه الله كتب هذا الموطأ جمعا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفتاوى بعض الصحابة رضي الله عنهم، إضافة إلى رأيه الشخصي وما استقاه من أئمة أهل المدينة. فهذا الكتاب هو ليس مجردا من الآراء والأقوال، بل يشتمل على الآراء والأقوال. أما صحيح مسلم مثلا فكله إيش؟ حديث، كله إيه؟ حديث، ما في آثار إلا محدودة في صحيح مسلم. صحيح البخاري مشتمل على أحاديث مسندة وتعليقات، إضافة طبعا إلى الأبواب والكتب، كتاب كذا، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، وكل كتاب يكون تحته إيش؟ أبواب، يكون تحته إيش؟ أبواب. فكتاب البخاري رحمه الله أحاديث مسندة، فهذه يندر فيها الأثر، يعني يسند الأحاديث، أسند قليلا من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كتاب متخصص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في التعليق بدون أسانيد قد أورد جملة من الآثار في بعض الأبواب، أما الأحاديث المعلقة يعني التي سقط أو أسقط المعلق أول إسناده، رجل فأثر شيخه أو شيخ شيخه وهكذا، بل أحيانا يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون ما يذكر إيش أحدا في الإسناد أو من الإسناد. أما موطأ الإمام مالك لا، هو موضوع لتوطئة الدين الفقه، فأورد الأحاديث وجملة من الآثار وذكر أقواله وآراءه وترجيحاته رحمه الله. وهو أحسن كتاب ألف في زمانه. هو متوفى 179، في زمانه ما في كان كتاب يوازي موطأ الإمام مالك في حسنه أبدا. مصنف عبد الرزاق بعده، مصنف ابن أبي شيبة بعده أيضا، بعد عبد الرزاق كذلك. من كان في عصره؟ كان في عصره كتاب الجامع لابن وهب، وكتاب الموطأ لابن جريج المكي، وعاصره وهو أصغر منه سفيان سفيان بن عيينة، وله أيضا كتب. وكيع بن الجراح له كتاب أيضا الجامع وهو أصغر منه، قريب من سفيان بن عيينة، من أسنانه سفيان الثوري، وله أيضا كتاب الجامع. يعني كان في عصر الإمام مالك معظم الكتب تدور على اسم الجامع أو اسم الموطأ، اسم الجامع أو اسم الموطأ. أما كتاب سنن كذا صحيح كذا كله جاء في أوائل القرن الثالث. فالإمام مالك رحمه الله كتابه أنقى كتاب في ذلك الوقت. وسئل الإمام مالك عن رجل قال هل رأيته في كتبي، يعني رجل عاصره الإمام مالك وسمع منه لكنه لم يدخله في كتابه، يعني أنه تركه عمدا لأنه ممكن ضعيف الحفظ أو رجل لا يؤخذ عنه العلم. والإمام مالك رحمه الله كان متحريا في الرجال، ومالك إذا روى عن شخص فهو ثقة، إذا روى مالك عن رجل فهو ثقة. فشيوخ مالك رحمه الله كلهم ثقات إلا ما ندر، يكون يعني اجتهد والرجل بعده انتكس أو تغير أو تبين حاله، مثل عبد الكريم ابن أبي المخارق. الإمام مالك رحمه الله كان أيوب ابن أبي تميمة السختياني وهو من أهل العراق يأتي إلى الموسم إلى الحج كل سنة، يعني مالك رحمه الله رآه أول سنة فلم يكتب عنه، عراقي هو، عندهم أهل المدينة لا يثقون بأهل العراق، عندهم فتن ولا يهتمون بالأسانيد جيدا مثل تحرير الإمام مالك. ثم جاء السنة الثانية وما سمع منه، يقول في السنة الثالثة رآه، وكان أيوب السختياني رحمه الله يحدث، فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، بكى من حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول فلما رأيته يبكي عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كتبت عنه، عرف أنه رجل صادق وسمع الأحاديث وهو يعرف جملة من الأحاديث التي رواها. وأيوب من أئمة الثقات، ثقة ثبت، وروى عنه الإمام مالك. فالإمام مالك رحمه الله من أعرف الناس بأهل المدينة، الرواة في المدينة. خارج المدينة قد يغيب عنه حال بعض الناس قليل جدا، لكن الأصل إذا روى مالك عن ثقة عن رجل فهو ثقة. وقوله رحمه الله هل رأيته في كتبي يدل على أنه ينتقي حتى في شيوخ شيوخه، يعني رجال الموطأ ينتقيهم الإمام مالك، في عنده انتقاء رحمه الله. لكن الأمر المتوثق منه هو شيوخ مالك، أما ما زاد عن الشيوخ فهو محل نظر واجتهاد، محل نظر واجتهاد. الإمام مالك رحمه الله كل هذا الكتاب أسند أحاديثه، وهناك أحاديث علقها، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف وكيف، ولم يورد إسناده، فكلها وجدت مسندة إلا أربعة أحاديث ما وجدوا لها أسانيد. منها حديث إنما أنسى لأسن، إنما أنسى لأسن، وهذا لا يوجد له أصل، لا يوجد له أصل، يعني ما وجد له العلماء إسنادا. لكن هذا الكتاب كتاب جليل، وأعظم من شرعه من العلماء هو الإمام ابن عبد البر يوسف النمري رحمه الله، المتوفى سنة 463 من الهجرة النبوية. زمانه ذاك وتلك السنة مات فيها إماما المشرق والمغرب، مات في تلك السنة 463 إمام أهل المشرق الخطيب البغدادي، وإمام أهل المغرب أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري رحمه الله، صاحب كتاب التمهيد شرح الموطأ، وذكر فيه الأسانيد في مروياته الخاصة أيضا عند الشرح، ورتبه على شيوخ الإمام مالك. ثم هذب هذا الموطأ، هذا التمهيد، ورتبه ترتيبا جديدا في كتابه الاستذكار. فالاستذكار كتهذيب وترتيب لكتاب التمهيد، وبدون الأسانيد التي كان يسوقها في ذكر الأحاديث. وهذا ابن عبد البر يعني هو ممن أحيا مذهب الإمام مالك، وهو مجتهد كبير، ابن عبد البر ومتفنن، وهو مغربي يعني من بلاد الغرب، أظنه من الأندلس، ودرس وكان معاصرا لابن حزم صاحب المحلى، وكان يجله ابن حزم، وهو يجل ابن حزم، عم عمر بن حزم له طريقة أخرى. الإمام مالك رحمه الله في كتابه هذا بدأ كتابه بكتاب المواقيت، بكتاب المواقيت، وذلك لأن أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة، والركن الثاني من أركان الإسلام هي الصلاة، فالاهتمام بها أولى وتقديمها أولى من غيرها. والصلاة لها شروط لتصح، منها دخول الوقت، لابد نعرف الوقت الذي يجب أن نصلي فيه، والوقت الذي يستحب أن نصلي فيه، والوقت الذي يحرم علينا أن نصلي فيه، أوقات. فذكر في أول الكتاب كتاب مواقيت الصلاة، كتاب مواقيت الصلاة أو وقوت الصلاة، فقال رحمه الله كتاب وقوت الصلاة، يعني هذا الكتاب الذي أذكر فيه أوقات الصلوات الخمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، متى يصح أن تؤدى هذه الصلوات في هذه الأوقات، مصداقا لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله جل وعلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جمعت الأوقات الخمسة، وبوب الإمام مالك رحمه الله بابا خاصا بهذه الآية، خاصا بهذه الآية. وسأذكر في كتاب المواقيت فقط الباب الأول، والذي هو من أدرك ركعة من الصلاة، نكتفي بهذين البابين من كتاب المواقيت. قال رحمه الله، أعني به الإمام مالك، عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، يعني هذا الحديث في باب وقوت الصلاة. قال الناس، قال الراوي حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، قال الإمام مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا الحديث فيه بيان بدء أوقات الصلوات الخمس، والله عز وجل فرض الصلاة على جميع الأمم، كل الأمم كانت تصلي، لكن يختلفون في كيفية أداء الصلاة وفي أعداد الصلاة. عيسى عليه السلام وهو في المهد، وهو إيش؟ في المهد، ماذا قال لقومه وهو طفل رضيع صغير؟ ماذا قال؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا قالها عيسى عليه السلام وهو صغير طفل في المهد، ما عمره إلا ممكن أيام أو ساعات، تكلم بهذا أو تكلم، علمه الله وأقدره الله. ويوسف عليه السلام قال تعالى: واذكر في الكتاب يوسف إنه كان ماذا؟ صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه إيش؟ وكان عند ربه مرضيا. فالصلاة يوسف عليه السلام قبل موسى، وفي الكتاب إسماعيل، معلش إسماعيل نعم، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، إسماعيل قبل يوسف، إسماعيل قبل يوسف وقبل موسى وقبل التوراة، وابن إبراهيم يأمر بالصلاة، وعيسى وأمر بالتوراة، والتوراة فيها أمر بالصلاة وفيها كيفية أداء الصلاة. إذا نذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. فجميع الأنبياء كانوا يصلون ويأمرون الناس بالصلاة لأن سيرة بين العبد وربه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن جميع الأمم عندهم الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ابن إسحاق وغير ابن إسحاق أنه كان يصلي ركعتين في الفجر وركعتين في المغرب قبل فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. ثم لما عرج به إلى السماء أمره الله بالصلاة، وهو نحو السنة العاشرة من البعثة. قبل ذلك في العشر سنوات السابقة كان يصلي، كان يصلي لكن صلاتين مما ورثه عن ملة إبراهيم مما أمره الله به، ثم لما عرج به فرضت الصلوات الخمس، وهي بأجر خمسين، بأجر خمسين، فهي في الميزان خمسين وفي العدد خمسة. هذه الصلوات الخمس فرضها الله عددا في السماء، ثم أنزل جبريل ليبين للرسول عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت، فجاء جبريل وأما النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، بدأ في صلاة الظهر عندما زالت الشمس، جاء وصلى به، ثم لما صار ظل الشيء مثله أو مثليه على اختلاف تفسير مثله مثليه، جاء وصلى العصر، يعني لما صار ظل الشيء بطوله، ظل الشيء بطول الشيء بطول الشخص، الظل الذي على الأرض طوله كطول الشيء الشخص الذي يكون في بلد الشمس عمودية، أما المائلة فيكون هناك جزء من الظل ثابت يميز، الذي يتميز بين وقت الظهر والعصر بماذا؟ يتميز بانحراف الظل، ميلان الظل ثم عوده إلى الطول، عوده إلى إيش؟ إلى الطول يبدأ وقت العصر. فإذا صار ظل الشيء مثله بعد هذا الجزء الثابت هذا يصبح وقت إيش؟ العصر، وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله. ثم جاء جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما غربت الشمس فصلى به، ثم جاءه لما غاب الشفق الأحمر فصلى به العشاء. في اليوم الثاني ثم لما طلع الفجر الصادق جاء وصلى به. في اليوم الثاني خلاص الذي بعده مباشرة جاء قبل أن يصبح ظل الشيء مثله في الأرض وصلى به الظهر، ما صلى عند أول وقت، صلى في إيش؟ في آخر الوقت. ثم جاءه في صلاة العصر وصلى به عندما اصفرت الشمس، ثم جاءه في صلاة المغرب في نفس الوقت أو لما قبيل أن يغيب الشفق الأحمر، والعشاء إلى ثلث الليل أو الحديث الآخر نصف الليل. فقال له بين هذين الوقت، الوقت بين هذين الوقتين، يعني وقت الصلاة إذا أداها المسلمون تصح في هذه الأوقات، يعني صلاة الظهر مثلا يؤذن أو تزول الشمس الساعة الثانية عشر والثلث، فإذا أذن لصلاة الظهر وصلى بعدها مباشرة الصلاة صحيحة، إذا أذن في أول الوقت وصلى الساعة الثانية الصلاة صحيحة، لكن لابد يصلي الإنسان المكلف المقيم أو من يسمع النداء من الرجال يجب عليه أن يجيب إيش؟ صلاة الجماعة، ما يقول والله وقت الظهر موسع باقي وقت لسه أصلي الساعة ثلاثة ويترك الجماعة، لا يجوز، إنما صاحب العذر أو المرأة في بيتها يجوز له أن يصلي في أو تصلي في أي وقت بين هذين الوقتين لهذه الفريضة. بسم الله. هذا الحديث قد خرجه أيضا البخاري ومسلم مختصرا بهذا اللفظ، صلى ثم صلى، صلى ثم صلى، بدون تفصيل الذي ذكرته لكم. هذا التفصيل موجود في المسند، موجود في سنن أبي داود، والعلماء تكلموا في هذه الرواية لكنها على الصحيح صحيحة، رواية صحيحة التي فيها التفصيل، وقد جاءت أحاديث أخرى وحتى عند الإمام مالك رحمه الله ذكر شيء من هذا التفصيل. قال رحمه الله عن ابن شهاب، طبعا وقت الفجر الصادق عندما يظهر الضوء اليسير في الأفق مستطيرا. الآن أين المشرق بالنسبة لكم؟ فين المشرق؟ أين الشرق؟ الحين فين الشمس؟ وين؟ تعرفين الشرق وين؟ ها؟ الشرق هناك؟ طيب في المشرق تذهب في مكان مظلم، يعني لا يكون في أضواء كزماننا هذا الذي لا تعرف في منه الفجر من المغرب من العشاء، ما تعرف من سبب ليش الأضواء. تأتي في مكان في الصحراء لا ضوء فيه، تنظر إلى الأفق، الأفق من جهة الشمال إلى الجنوب جهة الشرق، تنظر الأفق الشرقي، فإذا رأيت ضوءا خافتا يسيرا في ظلمة الليل، بدأ الضوء يسير جدا حتى أنك تشك هل ضوء ولا مو ضوء، هذا الفجر يختلف ويعرف الشخص الفرق بين الضوء والظلام. هذا الفجر مستطير في الأفق من شماله إلى جنوب الشرق جهة الشرق جهة طلوع الشمس. أما المستطيل الذي يكون من وسط الشرق إلى جهة الغرب، هذا المستطيل لا عبرة به، هذا الفجر الكاذب، الفجر إيش؟ الكاذب. أما المستطير في الأفق هذا يبدأ ضوء الشمس خافتا. بعض الناس لا ينتبه لهذا الضوء فيظن أنه ليل، فينتظر حتى يرى الضوء كأنه يرى عند غروب الشمس حتى يسفر ويظن أن هذا هو الفجر، وهذا لجهله. بعض الشباب اتصل عليه من دولة من دول أوروبا، والله لا أدري من فين، السويد أو النرويج، والله لا أعرف، هو ذكر لي تلك البلد، وبقي أيام عديدة يرتقب الأفق ولا يتوقف عن الأكل والشرب ولا يصلي إلا إذا بدأ الإسفار، يطالع يقول، ثم تبين له أن الشمس كانت طالعة من ساعة، ساعة كاملة أو ساعة ونصف وهي طالعة وهو لا يدري بسبب ضعف الضوء. تلك البلاد الله يعني يعيننا ويعينهم، أحيانا يعني يكون في رمضان السنة هذه 17 أو 18 ساعة نهار صائمين، ثم بيجيهم بعد كم سنة رمضان 7 ساعات، يعني أحسن رمضان عندهم في ذلك الوقت، لكن في زماننا هذا الآن 17 أو 18 ساعة. فلذلك يكون الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس طويلا. هنا في تونس ممكن ساعة وربع بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس، أو ساعة ونصف، ساعة ونصف. هناك الآن في هذا الوقت ممكن 3 ساعات بسبب حركة الشمس البطيئة بالنسبة لهم، بالنسبة لهم. وقت الظهر وقت الفجر إذن هذا بدايته ونهايته طلوع الشمس، فلا بد الإنسان لا يؤخر حتى تطلع الشمس، بل إذا أدرك الركوع قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ولا يأثم إن كان عنده يعني سبب حاجة، إنسان تعبان في سفر مثلا نايم ولا يستطيع يستيقظ في الوقت أول الوقت، فتطلع الشمس مثلا الساعة 6:30 فضبط الساعة على 6:30 توضأ وصلى قبل دقيقة من طلوع الشمس، قرص الشمس قبل أن يطلع القرص بدقيقة، فصلى وركع وإذا خلص أدرك الركوع فطلعت الشمس لا يأثم، مش يدرك فقط الفريضة في وقتها حتى لا يأثم إذا كان عنده حاجة، أما إذا أخرها عمدا فقد صلى في وقت النهي، فقد صلى في وقت النهي، يعني أدركته الصلاة وهو في وقت النهي، قد يأثم إذا أخر بدون حاجة، إذا أخر بدون حاجة. وعلى كل، إذا أدرك الركوع قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، أدرك الصلاة في وقتها. الظهر من زوال الشمس، يعني الشمس تكون في كبد السماء في الوسط ثم تزيغ إلى جهة الغرب يسيرا، هذا الزوال تصلي. ما بين بقاء الشمس في وسط السماء والزوال هذا الوقت 5 دقائق 10 دقائق لا تجوز الصلاة فيه. في بلادهم في بلجيكا الآن ممكن هذا الزوال يبقى نصف ساعة، حركة الشمس تكون بطيئة بخلاف ما عندنا الحركة سريعة، يعني يختلف الوقت من مكان إلى مكان. فزوال الشمس هذا وقت المشركون يعبدون الشيطان، يعبدون الشمس، الذين يعبدون الشمس يسجدون لها أيضا في هذا الوقت، وهذا وقت نهي. يبدأ وقت الظهر بعد الزوال، ثم ينتهي وقت الظهر بدخول وقت العصر، وهو بأن يصير ظل الشيء في الأرض مثل طول الشافس، مع تذكر الفارق الذي قلت لكم. كذلك في بلادكم قد تكون الشمس مائلة، لا تكون في كبد السماء هنا، لكن قد تكون مائلة وواضح أنها في كبد السماء، لكن فيها ميلان، وتعرف الفرق إذا وقف الظل، يعني يقف عن الامتداد عن القصر. الآن الشمس لما تطلع من المشرق وهذا الشاخص موجود فله ظل، الشمس الآن هكذا ظله طويل، كلما تطلع يقصر إيش؟ ظل هذه القارورة حتى تصبح في كبد السماء. إذا كانت فوق مثل ما في السعودية أو المناطق الاستوائية الشمس مستقيمة عمودية، تصبح هذه القارورة لا ظل لها، هذا وقت الزوال في البلاد التي الشمس عليها عمودية. أما البلاد التي تكون الشمس مائلة ما هي عمودية، فيبقى لها ظل يسير يتوقف وقت الزوال، توقف الظل ثم يبدأ يمتد، لكن كان أول الظل إلى من هنا، هنا هكذا كان الظل، هنا يبدأ هكذا يبدأ ينتقل إلى الجهة الأخرى الظل. فوقت الثبات هو وقت الزوال، هو وقت الزوال لما يبدأ يمتد الظل، يبدأ وقت يعني الظهر وقت الصلاة، حتى يصبح ظل القارورة في الأرض مثله، إضافة إلى فترة الزوال، فيصبح إيش؟ هذا وقت العصر، يدخل وقت العصر وينتهي وقت إيش؟ الظهر. ثم إذا اصفرت الشمس أصبح لونها أصفر، الآن لو تنظرون إلى الشمس تصبح صفراء، هذا وقت نهاية وقت العصر الذي وقت الاختيار، وقت إيش؟ الاختيار، ما يجوز تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. لكن إنسان نام، كان عنده شغل، فمعه إلى الغروب، إلى غروب الشمس، هذا وقت الاضطرار، وقت إيش؟ الاضطرار، ووقت النهي من الاضطرار إلى غروب الشمس. حتى بعد العصر لا تجوز الصلاة، لكن وقت شدة النهي بين الاضطرار والغروب، أشد النهي عند الغروب وعند الشروق، لأن الشيطان يعني يجعل الشمس بين قرنيه لوغرون، ويسجد له المشركون، هو يفتخر يظنهم الشيطان يعني مجنون أهبل، يعني ليس مجنون يعني مرفوع عنه القلم، لكن الشيطان غبي، ومن غبائه أنه امتنع من السجود لأبينا آدم، أعمل عقله الضعيف، والله سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، هو خبر آلاف السنين صحيح، لكن خبرة الغبي يعني فيها فائدة كثيرة، يعني ليست خبرة الذكي. إبليس غبي وشياطين هو أغبياء، ولذلك يستمرون في الكفر، ولو كانوا أذكياء لتابوا وأنابوا وآمنوا، لكن هو لا يوفق للتوبة لأن الله حكم عليه باللعنة، وذريته من آمن منهم يصبح من جن المؤمنين، ومن كفر فهو من الشياطين، لأن كما أن آدم عليه السلام أبو البشر فإبليس أبو الجن، إبليس أبو الجن، لكن من ذريته من هو مؤمن فينتفي عنه وصف الشيطان، فلا يكون من الشياطين، إنما الشيطان المبعد من ذرية إبليس الملعون مثله. كذلك من بني آدم في شياطين إنس ولا لا؟ شياطين إنس الذين يتبعون وحي الشيطان الكبير، هؤلاء برضو لهم وصف الشيطان وهم بني آدم. يقول عن ابن طيب المغرب إلى غروب الشمس، المغرب بعد غروب الشمس يغرب الشفق الأحمر الذي يكون في جهة المشرق في جهة المغرب، يعني يبقى الشفق الأحمر بسبب غروب الشمس. إذا غاب الشفق الأحمر وصارت الدنيا ليل سوداء، فجاء وقت إيش؟ العشاء، وانتهى وقت المغرب. وقت العشاء هناك وقت فضيلة ينتهي بنصف الليل، أحسن يصلي قبل ثلث الليل، يستمر للنصف طيب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هناك وقت للعشاء وقت ضرورة، واختلف العلماء فيه، لكن المتفق عليه يعني إلى الثلث، إلى النصف على الصحيح، إلى الفجر موضع خلاف كبير. فمن العلماء من يقول إن وقت الفجر ينتهي بنصف، وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ومن العلماء من يقول من ينتهي بإيش؟ بطلوع الفجر. والأولى أن لا يؤخر عن نصف الليل حتى لا يقع في الحرج. هذه أوقات الصلوات، ويجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها. الظهر لها إبراد، يبرد، وهذا باتفاق جماعة المسجد. إذا كان الإمام اتفق مع المصلين في يوم شديد الحر أن يصلوا الظهر بدل الساعة 12 وثلث يصلوا الساعة 3 أو 3 وربع أو 3 ونص قبل العصر بقليل، يبردوا عشان الجو يبرد ويجوا يصلوا، لا بأس. لكن إذا ما اتفق الجماعة، وخاصة مع وجود المكيفات أو وجود الظل وجود الراحة، فيصلوا الصلاة في وقتها، لكن الإنسان لا يفوت الجماعة. ها؟
هنا عندنا في يصلون الوقت دائما العصر لكي لا يعتقد الناس أن يصلون الظهر دائما مع العصر.
جماعة؟
نعم، قبل العصر بربع ساعة.
متى هذا؟
دائما على طول السنة.
كيف اليوم صلينا الظهر في وقتها؟
لا، إلا في بعض المساجد
يسمع
الناس
يعتقد
يقولون
أن تقصد العامة ليس المساجد.
لا، المساجد على طول السنة.
يعني في بعض المساجد يبرجون طول السنة، هنيئا لهم. الله، هذه حاجة جميلة جدا، إبراد طول السنة، الله يوفقهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. في رواية صحة جماعة من العلماء: الصلاة لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها هذا الأفضل. الأفضل أن تصلي الصلاة في أول الوقت، اللهم إلا في الظهر وقت الحر الشديد، وكذلك العشاء لو أخرتها لا بأس، أفضل إذا صار نصف الليل، لكن يشق على الناس. الفجر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. اختلف العلماء في فهم الإسفار، منهم من فهم الإسفار كالإبراد، فأبرد طول السنة زي ما هنا تونس بعض المساجد يبردون، فبعض الأحناف طول السنة يسفرون. إيش معنى يسفرون؟ يعني صلاة الفجر إذا كان يؤذن الساعة 4:25 دقيقة وتطلع الشمس الساعة 5:15 مثلا أو ثلث أو 6:55 أو 6:15، هو دائما يصلي الفجر الساعة 5 أو 5:15 إذا أسفر، يعني إذا صار في ضوء شيء كثير ولم تطلع الشمس بعد، فطول السنة يسفرون. لا، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معظم صلاته للفجر في الليل، يعني والإسفار لم يظهر بعد، في ليل وفي فجر طلع الفجر، لكن الظلام هو المخيم، حتى لا يعرف بعضهم بعضا من الغلس في صلاة الفجر. فلذلك الصلاة لأول وقتها. ومعنى أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أي أنهم يطيلوا صلاة الفجر حتى يدركهم الإسفار وهم يصلون، وهم يصلون. وقد كان عمر رضي الله عنه يقرأ بهم في صلاة الفجر سورة يوسف. لكن اليوم إذا الواحد قرأ صفحة ولا صفحتين قالوا طولت علينا، وجاءه الكلام من كل مكان. مرة صليت الفجر، كنت أصلي في مسجد دائما صلاة الفجر، صليت قرأت ذلك اليوم 3 صفحات من سورة البقرة، 3 صفحات مش 30 صفحة، 3 صفحات. فجاءني واحد وأتاني بحديث معاذ رضي الله عنه أنه قرأ في الناس سورة البقرة، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ؟ وقال لي طولت علينا. هي 3 صفحات، ليس ماذا 30 صفحة ولا سورة البقرة ولا سورة يوسف عليه السلام. فلذلك الناس لا تتحمل، الناس لا تتحمل، فلذلك الإنسان يراعي. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم، يعني الإنسان في تطويل الصلاة ينظر إلى المصلين من أهل الحي كم يتحمل، فبناء عليه يقيس. إلا المريض العاجز هذا شيء آخر، لكن ينظر إلى أضعف المصلين الذين يصلون معه فيراعي جسمهم جسدهم لا يطيل. إذا كان مع شباب يطيل، المشكلة الشباب هم الذين يفرون من التطويل إلا من رحم الله. يقول عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله أو ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري القرشي، وهذا الإمام من أئمة أهل الحديث ومن جلة شيوخ الإمام مالك، وهو رحمه الله له الفضل الكبير في تدوين سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظ الحديث، وهو الذي علم أهل الشام الإسناد، كانوا كثير المراسيل فعلمهم الإسناد يسندون في أحاديثهم، حدثني فلان عن فلان. فهذا ابن شهاب كان موسوعة علمية في التاريخ والسيرة والحديث والفقه رحمه الله، وكان يدخل على السلاطين وينصحهم ويوجههم، ما كان يحابي في دين الله ويحترم الخلفاء، وكانوا يحترمونه، كان يحترمهم ويحترمونه. ولما تولى آخر سلاطين الدولة الأموية الذين أظنه الوليد بن يزيد الذي يسمى الفاسق، كان قد توعد الزهري بأن يعذبه، رجل فاسق تعبان وأساء إلى دولة بني أمية، أظنه الوليد بن يزيد أو يزيد بن الوليد نسيت الآن، يزيد الناقص هو خرج على الوليد بن يزيد. فهذا الوليد بن يزيد كان قدريا وكان عنده مشاكل فتن وخلعوه، ولما خلعوه مع فسقه لم يروا خيرا بعدها، يعني على جرمه لكن ما كفر، واتهموه وخرجوا عليه، فلما خرجوا عليه ما طاب لهم حكم، وبدأت القلاقل في بني أمية حتى خرج العباسيون عليه وقضوا على ملكه. فلذلك يعني كان العلماء في ذلك الزمان ينكرون أشد النكير على من خرج على الوليد بن يزيد. فهذا قد توعد مين؟ توعد الزهري، وهم الزهري أن يهرب إلى الروم إلى بلاد الكفار، هرب من هذا الخليفة، فتوفاه الله عز وجل قبل يعني أن يؤذيه هذا الوليد بن يزيد. المهم الزهري كان معروف عند آباء وأجداد هذا الوليد معظما مكرما، يعرفون حقه، وكان يحبه الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويثني عليه ويجله ويجله أهل العلم. لكن لما كان هذا الرجل أخيرا آذى الزهري أو أراد أذية الزهري، فماذا حصل له؟ قتل، وحصلت الفتن في آخر دولة بني أمية حتى تسلط عليهم العباسيون وعملوا منهم مقتلة كبيرة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فابن شهاب الزهري أظنه ولست متأكدا مات سنة 125 تقريبا، 125 تراجعون تاريخ محمد بن شهاب الزهري، وهو من رجال الكتب الستة، من رجال الكتب الستة. أن عمر بن عبد العزيز، في حد منكم ما يعرف عمر بن عبد العزيز؟ الخليفة الراشد الذي تولى الخلافة عام 99 ومات سنة 101 رحمه الله ورضي عنه، وأقام دولة العدل وأغنى الفقراء في زمانه، وناصح ودعا الخوارج إلى السنة ونظرهم وأقام الحجة عليهم، وقام بإصلاح المجتمع، إصلاحات الداخلية في الأمة. كان الخلفاء قبله يحرصون على التوسع في الدولة الإسلامية من لدن الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، لكن يتميز عصر الخلفاء الراشدين وعصر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله جميعا بأنهم مع توسعهم كان العلم منتشرا والصحابة متوافرون. ثم بعد ما حصلت الفتنة وما حصل من قتل ابن الزبير رضي الله عنه، ثم التئام الملك مرة أخرى لعبد الملك بن مروان، انتشرت الفتوحات وفتحت الأندلس وفتحت بلاد المغرب ودخلوا الأندلس ووصلوا إلى قريب باريس، ممكن 100 كيلو عن باريس، معركة بلاط الشهداء آخر شيء. ثم انحسر النفوذ الدولة الأموية إلى الأندلس، واستمروا إلى أن وصلوا إلى بلاد الترك طاجكستان وأوزبكستان في المشرق، وفتحوا باكستان والسند وأفغانستان، ووصلوا إلى حدود الهند والصين في زمن بني أمية، وكانوا يغزون الصيف إلى بلاد القسطنطينية لفتحها، ويبعثون دائما الجيوش، فكانوا مشغولين بالتوسع، وحصل عندهم ضعف في التوجيه والتربية والتعليم بالدين ما بين عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز. كانوا يحرصون على التوسع أكثر من حرصهم على التربية. في عهد عبد الملك بعد عبد الملك هشام بن هشام والوليد وسليمان، لما جاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ماذا فعل؟ أوقف الجهاد. ليس أوقف الجهاد، حرم الجهاد، لا، بدأ في كما يقال بترتيب البيت الأموي بالإصلاحات الداخلية، إرسال العلماء، تعليم الناس، تعالوا خوارج، تعالوا ماذا تنقمون من خلفاء بني أمية، تعالوا ناقشهم، دعاهم إلى دمشق وناظرهم وعلمهم، ناظر القدرية وعلمهم، وراسل ملوك الكفر للدعوة إلى الإسلام، ما نسي هذا، لكن بدأ يصلح من الداخل، أغنى الفقراء، زوج الشباب، عمل يعني أصلح منشآت الدولة الموجودة في ذلك الوقت. لكنه سبحان الله ما بقي، بعد سنتين مات، قيل إنه قتل مسموما وقيل إنه وافته منيته، ورجع الأمر في نزول بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لذلك الدولة الإسلامية أحيانا تحتاج إلى النظر إلى الداخل للإصلاح، ليس فقط إلى الخارج وضم أراضي، لا، العبرة بإقامة الدين لله. وإذا كان بيتك ضعيف كيف تستطيع أن تدعو الآخرين؟ يعني ما الفائدة أنك تفتح بلاد أخرى ثم بلدك تؤخذ ممن حولك يأخذونها؟ فالإنسان دائما يصلح بيته من الداخل، ويصلح شبابه، ويحاول أن يقومهم ويدعوهم للهداية والصلاح، ويقوي اللحمة بين أفراد المجتمع. ولا ينفع جمع الناس إلا على الحق، لو جمعتهم على الكرة، الغناء، على الموسيقى، يسرع أن يفلتوا عنك ولا يرفعوا لك بك رأسا، لكن اجمعهم على الدين فيخدموك دينا لله. كثير من الناس تعرف المداهنون وأصحاب الدنيا يقتربون من السلاطين، من الأمراء، من المسؤولين، والمسؤول والأمير كل ما يقول شيء صح صح، أحسن، جزاك الله خير، بس تأييد. النصيحة فين؟ لا تكاد تجد النصيحة. لذلك هؤلاء هم الذين يغشون كثير من السلاطين. إيش الأمور بخير بخير، حتى يجد نفسه يوم من الأيام طار عن كرسيه هو عنده بخير بخير بسبب الذين حوله. لذلك الرئيس الصالح هو الذي يوفق ببطانة صالحة تدله على الخير، تبين له الحقائق، يحاول إصلاح المجتمع. الإخوان، نحن منهج السلف عندنا لما نأمر الناس بالسمع والطاعة لولاة الأمور ديانة، ما نريد منهم دينارا ولا درهما. لما نقول يجب السمع والطاعة لولي الأمر، ليس لأن ولي الأمر اسمه فلان ابن فلان، ولا لأنه طويل أو قصير، لا، لأنه ملك زمام البلد. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة السلاطين بالمعروف، وأمرنا أن نناصحهم سرا، وأن نتأدب معهم بالأدب الشرعي، حفاظا على لحمة المجتمع. فأنا نصيحتي للسلاطين إن أرادوا إصلاح مجتمعهم أن يكونوا سلفيين وأن ينشروا السلفية. لا ينفعهم أهل البدع وأهل الغواية، بل أول من يتخلى عنهم أولئك. وقد شاهدوا بأعينهم من ذلك عبرا. نحن لسنا أهل فتنة ولا أهل قتال بين المسلمين ولا قيام على السلاطين ولا أهل ثورات ولا غيره. نحن أهل اجتماع، أهل تآلف، أهل نسأل الله أن نكون كذلك، أهل صدق مع السلاطين، حماية للمجتمع. والفساد نسأل الله أن يزيل وأن يصلح المجتمع. والإمام الثوري رحمه الله كان شديدا على السلطان بينه وبينه طبعا، لكن في صلاته يدعو له بالصلاح ويهرب من السلاطين. سفيان الثوري، يعني الزهري بالعكس، وهو شيخ سفيان الثوري في المنزلة. سفيان الثوري كوفي في العراق، في العراق. فسفيان الثوري ما أدرك، ما سمع من الزهري، مع أنه حج والتقى بأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي في الحج ونصحه وهو في منى، لكن ما التقيا، سبحان الله. وفي البصرة جاء معمر، أو يعيش معمر بن راشد الأزدي، وقد حفظ أحاديث الزهري، فسمعه سفيان الثوري، سمع أحاديث من؟ ابن شهاب الزهري، أخذها من مين؟ من معمر، فاكتفى. أما سفيان بن عيينة فهو مكي، وابن شهاب في الأصل ما هو؟ مدني، ويأتي لمكة، يأتي إلى مكة. فسفيان بن عيينة كان عمره 18 سنة أو أقل، وهو مواظب على مجالس مين؟ محمد بن شهاب الزهري، فقد كان حافظا لحديث الزهري. سفيان بن عيينة مات 197، الثوري أظن 161 تقريبا، يعني بين 60 و70. من أكبر سنا؟ سفيان الثوري. وسفيان الثوري إمام يعني عجيب، وكان مبجل عند الأئمة في الثقة والإتقان والزهد والورع والنصيحة. هذا سفيان الثوري رحمه الله، وكان له مذهب مثل الإمام مالك، مذهب الثوري، لكن اندثر كمذهب الأوزاعي ومذهب الليث ابن سعد المصري. كان لهم مذاهب وناس يقلدونه، لكن اندثرت مذاهبهم لأن تلاميذهم لم يقوموا بهم كما قام تلاميذ مالك، الإمام مالك بإمام مالك. هذا سفيان الثوري ما سمع من الزهري، وهو أكبر سنا من سفيان ابن عيينة، أكبر منه بكثير. لذلك إذا قيل في الإسناد سفيان الثوري عن الزهري، هذا الإسناد منقطع، وهذه علة خفية لا يدركها إلا طالب العلم العارف بالحديث. إذا روى سفيان الثوري عن الزهري فهذا الإسناد إيش؟ منقطع. أما إذا روى سفيان بن عيينة عن الزهري فهو شيخه وتلميذه، هو سفيان بن عيينة تلميذ الزهري. فهذا الزهري كان يدخل على السلاطين، والله أغنى، وكان رجل له جلالة، ويستمع منه السلاطين وينصحهم. سفيان الثوري كان على العكس، ما يجالس السلاطين، يهرب يخاف يتورع عن الجلوس، لأنه فتنة، السلطان عنده مال وعنده جاه، فيغويك الشيطان بسبب الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فلذلك كان السلف يهربون من مجالسة السلاطين، لكن بعض علماء السلف مثل الزهري كان يجالس السلطان لنصيحته، لكن لا يشاركهم في شيء من أمر من المنكر، بل ينصحهم لترك المنكرات. السلفيون على كل حال لا يشاركون السلاطين في المنكرات، ولا يخرجون عليهم بسبب هذه المناكير، ولا يؤلبون الناس عليهم، ولا يتخذون هذا ذريعة للتشهير وسب السلاطين، بل يدعون لهم بالصلاح والهداية والتوفيق. هذا منهج السلف، وهذه طريقة السلف مع السلاطين. وسبحان الله، انظروا، السلفيون في العالم كله نادر ما تجدهم في مجالس الأمراء والسلاطين، نادرا يأتون للنصيحة، للإرشاد، للوعظ بأدب واحترام ويمشون، وربما لم يأتوا وإنما كتبوا إلى السلطان كتابا أو كلموا بإيش، بالهاتف، موجود. لكن من الذي نراه يجالس السلاطين؟ الذين يكفرون السلاطين غير العامة، أتكلم عن بعض الخوارج، قطبيون، بعض الإخوان المسلمين، تجد جالس عند السلطان وما شاء الله يعطيه من الكلام ما يحب، طال عمرك طال عمرك، وهو في الباطن يلعنه ويكفره. هذا رأينا بعيننا، في الباطن يربي الشباب على التكفير وأن هذا السلطان كافر، لكن دائما تجدهم إيش في المجلس، والأوقاف بأيديهم، أوقاف السلاطين. أنا لا أتكلم عن تونس، أتكلم عن بعض البلدان، تجد يمسك الوقف ويأخذ الآلاف المؤلفة ويوزعها على أصحابه، وربما دعم فيها منظمة إرهابية، أعرف شخصا يدعم بعض المنظمات الإرهابية في اليمن، وهو دائما يجالس الأمراء، ولكنهم أهل مكر، أبدا في كلامه حريص ما يتكلم، لكن لما يأتيه الشباب لا يعطي إلا من على منهجه. إذا جاءوا سلفي لأنه مسؤول مثلا زكوات، ما يعطي ولا ينظر إليه، ما عندي، يجي الحزبي يشتري له سيارة، ربما يعينه في زواج، يؤجر له شقة، تظهر الأموال. الشيخ مقبل رحمه الله قال: أسامة بن لادن شؤم على الأمة الإسلامية، لما نريد أن نبني مسجدا نقول إن شاء الله نعطيكم بعدين ولا يعطينا، لما نقول نريد صواريخ وقنابل يعطينا بمئات الألوف. لما يقول الناس له الذين يريدون القتال في اليمن: نريد صواريخ، على طول يعطون فلوس تظهر، أما نبني مسجد للسلفيين أيام ما كان يزعم أنه مجاهد، هذا زمان، أيام ما كان معروف عند السلف عند العلماء بأنه يدعم الجهاد في أفغانستان على الروس، أيام زمان، ثم تبدل حاله وصار من رؤوس الخوارج. فبارك الله فيكم، السلفيون أهل نصح، أهل صدق، يريدون الخير للأمة، لكن أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف أهل الغش، انتهازيون، يريدون المال والجاه ثم يقلبون، وهذا من مخططهم، ولهم شبه بالمخطط الماسوني. سيصبح الدرس سياسي، لكن السياسة إن شاء الله فيها خير وفيها نصر. عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الراشد كان أميرا على المدينة في زمن بعض خلفاء بني أمية، أظن عبد الملك بن مروان، كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، فأخر الصلاة يوما، يعني عن أول وقتها، تأخر إلى قريب الإبراد عندكم في تونس، أخرها إلى قريب الإبراد في غير يوم إبراد، فدخل عليه عروة بن الزبير وعروة بن الزبير أبوه هو الزبير بن العوام حواري الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أخو عبد الله بن الزبير. وعروة بن الزبير ولد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدرك أباه، يعني ما سمع منه الأحاديث، مات وهو صغير، لأن الزبير رضي الله عنه قتل شهيدا نحسبه في معركة الجمل. الزبير بن العوام كان ممن ابتلي وقاتل في ذلك اليوم، وحصلت فتنة من هؤلاء أهل الفتنة، وادعوا أن الطرفين غدرا، وهذا كذب، ما كان في غدر إلا من هؤلاء أهل الثورة، ثم صار قتل القتال. وبعد وقت يسير من المعركة في صباح ذلك اليوم ندم، لأن عبد الله بن الزبير قابل وهو بسيفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له علي: يا زبير، ألا تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لك إنك ستقاتله وأنت ظالم له؟ يقول لعلي رضي الله عنه إن الزبير سيقاتل عليا وهو ظالم له، فتذكر الحديث، كان قد نسي فترك القتال. فلحقه عمرو بن جرموز وهو كان في جيش علي رضي الله عنه، لحق الزبير، رآه خرج من المعركة فلحقه، وزعم أنه كاره للقتال، ومضى معه يسيرا حتى جاء وقت المغرب، ليس العصر، المغرب، فنزل ليصلي، فصلى معه، أراد أن يصلي معه، والزبير يصلي، اخترق سيفه وقتل الزبير وهو يصلي. فجاء بسرعة بعد ذلك إلى علي رضي الله عنه ليبشره بقتل الزبير، فوجد البشارة عند علي جاهزة، فلما جاء وبشره قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. هذه البشارة، بشر قاتل ابن صفية بالنار، لأن الزبير ابن صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصحابي جليل، وقال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة حواري، وحواري الزبير. فهذا عروة، الزبير مات عام يعني كم، 37 هجري، وعروة كان صغيرا لم يدرك أباه، ولكن سمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كثيرا، وسمع من الصحابة غيرهم أيضا. فيقول عروة بن الزبير، يقول ابن شهاب: إن عمر بن الزبير دخل على عمر بن عبد العزيز لما أخر الصلاة يوما، فأخبره عروة أن المغيرة بن شعبة فعل كما فعل وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري. عروة بن الزبير ما أدرك أبو مسعود، أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو البدري، عقبة بن عمرو البدري، وهو من الأنصار، وأظنه سمي بالبدري لأنه ولد في بدر، أمه ولد به في بدر، واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري. وسمع المغيرة عروة هذا الحديث من من في آخر الحديث يقول: كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. يعني عروة من أين أخذ هذا الحديث؟ سمعه من بشير بن عقبة بن عمرو، بن عقبة ابن عمرو الأنصاري. إذن هذا هو الحديث، وهذا هذه بعض الفوائد المتعلقة به. والمغيرة رضي الله عنه أنكر عليه أبو مسعود هذا التأخير، لأن الصلاة ينبغي أن تكون في أول وقتها. وقول عائشة رضي الله، وقول عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، قبل أن تظهر، يعني في أول الوقت، قبل أن تظهر الشمس يعني تضيف الغروب، فكان يصلي العصر في أول وقتها، ففي هذا حث على الصلاة في أول وقتها، فهذا تنبيه لهؤلاء الأئمة الذين يبردون بالظهر طول السنة، أنه الذي ينبغي عليهم أن يصلوا في أول الوقت، إلا في وقت شداد الحر فيبردوا بالظهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. كم بقي للصلاة؟ سبع دقائق. هذا عنده قائمة من الأسئلة من الإنترنت، وهذه من إيش؟ وهم أولى. يقول السائل: سألت رجل أفطر في رمضان 5 أيام وأراد القضاء، هل يجمع بينها وبين 6 شوال؟ كيف يجمع بينها؟ إذا جمع بينها يعني صلي يصوم 11 يوم، هذا الجمع. أما إن قال أراد بأن يجمع يعني أنه يغنيه القضاء عن صيام 6، ما فعل شيئا. هو الآن ما زال يريد حقق رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فلا بد يصوم رمضان. فصوم رمضان يحتاج إلى قضاء لمن أفطر به مثل هذا الشخص، فإنه أولا يقضي ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. ما تغني ولا يغني هذا القضاء عن صوم 6 من شوال، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز قطع صيام القضاء بدون عذر؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه لا يجوز. يعني إنسان عليه قضاء فنوى في الليل أن غدا يريد أن يصوم قضاء، أصبح هذا اليوم فريضة، وفي الأصل ليس فريضة، لكن بمجرد أن أصبح صائم للقضاء أصبح صائم فريضة قضاء رمضان. كمن نذر أن يصوم غدا خلاص فريض، ما يجوز يفطر، فهو مفروض بكونه شرع فيه وهو قضاء فريضة أو نذر يجب عليه أن يصوم. فإذا أفطر بدون عذر فإنه عليه أن يقضي هذا اليوم إضافة إلى ما بقي في ذمته من ما أفطره من رمضان. التطوع له أن يعني المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم. سائلة تقول إنها أفطرت في رمضان بسبب الحمل وبدأت بالقضاء وبقي عليها 2 يوم وعلمت أن الأصل الإطعام. لا تقضي، الصحيح أن الأصل القضاء ليس الإطعام. في رواية عن ابن عباس أن الأصل الإطعام، لكن في رواية أخرى عن ابن عباس موافقة لقول الجمهور ولظاهر القرآن الكريم ولقول غير من الصحابة المسوى السلام للأكوى، يا بد أن تقضي الحامل أو المرضع أي نوع، إذا كانت قادرة على الصوم فإنها لا بد أن تصوم ولا يكفيها الإطعام، تكمل الصيام. ولو أنها خافت على جنينها فصامت وأطعمت فهو أفضل، وهذا أيضا رواية عن ابن عباس. ابن عباس عنه رضي الله عنه في هذه المسألة يمكن 4 روايات، فمن هذه الرواية أن عليها إذا خافت على حملها أنها تصوم وتطعم، أن تصوم إيش؟ وتطعم أيضا. فالحامل أو المرضع إذا أفطرتا بسبب الجنين خوفا على الجنين فإنهما يقضيان ويطعمان خروجا من الخلاف. يعني ما أحد يقول إذا قضت أنت آثمة، حتى الذي يرجح الإطعام لا يؤثمها بالصيام، أما الذي يوجب عليها الصيام فيؤثمها بترك الصيام، وهذا الأصح أنها تصوم وتطعم، تصوم وتطعم. يقول السائل: ما الفرق بين إرادة الله الشرعية والكونية؟ إرادة الله الشرعية متعلقة بما يحب وبأمره ونهيه، وإرادته الكونية بما قضى وقدر كونا ولو لم يكن محبوبا إليه، ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة الله الكونية، من الذي خلق إبليس؟ ها؟ الله. من الذي خلق فرعون؟ الله خلقه لحكمة. لكن الله عز وجل هل يحب إبليس؟ ها؟ لا، يبغض إبليس. هل يحب فرعون؟ يبغض فرعون. الله عز وجل أراد وجود الشر وهو يكره الشر. لماذا؟ هذه إرادة كونية تتحقق بها مصالح، لولا وجود هذا الشر لما جاء ذاك الخير. أما الإرادة الشرعية فهي الدينية الشرعية، الأمر والنهي. فالفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية شرع الله ودينه الذي يحبه والذي لا يلزم وقوعه، يعني قد يقع وقد لا يقع. الله عز وجل أراد منا أن نؤمن، أراد من فرعون أن يؤمن، لكن هل وقع؟ لا. فإرادة الله الشرعية قد لا تتحقق في شخص، قد لا تتحقق في شخص، تتحقق في شخص آخر. أما الإرادة الكونية فهي لا بد من وقوعها خيرا أو شرا، ولا يلزم محبة الله لهذا المراد، كوجود إبليس لا يحبه الله ومع ذلك أوجده وأراده قدرا وكونا أن يوجد. والشر ليس إليك، لكن الله خلق الشر. من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق، إيش؟ من شر ما خلق. فالإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع، لا تلزم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.